أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه هي الفقرة الحوارية من سهرتنا الليلة في مصر الحرة، والتي ستكون بعنوان بإذن الله عز وجل الأزهر ما له وما عليه، في ضيافة يعني ضيفين كريمين. أبدأ بأن أعلميني سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات العميد السابق لكلية الدعوة والأستاذ بها الآن ورئيس مجلس إدارة ائتلاف أبناء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا بحضرتك وأشرف أنواركم في قناتكم.
بارك الله فيكم.
بارك الله. ثم شيخي الحبيب وصديق العزيز الدكتور مازن السرسابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أن أبدأ الكلام مع الدكتور عبد الله. بعد التحية وترحاب شيخنا الحبيب، يعني احنا وجدنا قبل بضعة يعني أيام زي كتيب اسمه يحمل ائتلاف أبناء الأزهر الشريف، حضرتك قمت فيه بتحليل واستبيان أراء أبناء الأزهر الشريف حول عدة نقاط في دراسة ميدانية لوقع المؤسسة الأزهرية بنية الإصلاح. نعم. هل هذه هي النية الوحيدة التي دفعتكم لإنشاء هذا الائتلاف قبل أن نخوض يعني في باقي الأسئلة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أرجو الله ألا يكون غيرها وألا يجعل في عملنا شيئا لغيره.
أقصد نوايا أخرى طيبة أيضا مع الإصلاح يعني.
سبحانه جل جلاله. لكن واقع الأزهر حقيقة يعني يدمى له قلب كل إنسان مسلم على مستوى المعمورة.
نعم.
فأنا أعتقد شخصيا يعني وألقى الله باعتقادي هذا إلى أن يصوب لي أحد نظرتي. أنا أؤمن أن الدنيا بأسرها صلاحها وقف على صلاح الأمة الإسلامية. العالم الأوروبي والغربي يتهافت، ومشاكله كلها حلها ليس إلا في معين الإسلام، لكن سوء الصورة التي أنتجها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هي التي تصد عن دين الله. فالعالم كل وقف إصلاحه وقف على صلاح العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي وقف صلاحه هذا على صلاح العالم العربي. القرآن نزل بلسانهم ونزل في بيئتهم، وكان الأجدر أن يكونوا هم رأس الحربة. صلاح الأمة العربية وقف على صلاح مصر، إن لم ينصلح حال مصر فلا صلاح للأمة العربية ولا صلاح لمصر إلا بصلاح الأزهر الشريف، ولا صلاح الأزهر الشريف إلا باستقامة دعاته على منهج الإسلام قولا وعملا. أنا أؤمن بهذا، ويعني أرجو الله أن يميتني على البذل ما استطعت لهذا المعنى، وأنا أعتبر نفسي أقل لأبناء المؤسسة عطاء أو جهدا، فهناك من هو أفضل مني بكثير في شتى الجوانب، لكن الصالحون في المؤسسة جهودهم فردية وبالتالي مشتتة، ولم يلتزموا ما يعلمونه للناس.
نعم. طيب يعني أنا سألت حضرتك أبرز أسماء الائتلاف أعضاء يعني.
لا، الائتلاف بيضم أناس كثيرون الحمد لله على الأرض، أرض طيبة، واللي شاركوا معنا هنا 10,000 في هذا الاستبيان، يعني هو الاستبيان لا زال على النت موجود للي يدخل يشارك فيه، لكن احنا وقفنا عند 10,000 وخدنا بياناتهم حللناها. لكن مجلس الإدارة متاع هذا الائتلاف معنا أساتذة من كلية الطب، أساتذة من كلية التربية، أساتذة من كلية الدراسات، معنا أعضاء من الأوقاف، أعضاء من الوعظ. احنا عايزين نقول ان معانا ممثلين لقطاعات الازهر كاملة، الجامعة والاوقاف والوعظ والمعاهد الازهرية.
يعني من النائب الاول استاذ الدكتور احمد عيسى المعصراوي والدكتور صبري عبد الرؤوف.
هو يعني احنا الالقاب ما تهمناش، يعني احنا ما عندناش، احنا كلنا خادمين.
انا الحين اقرا يعني من
نعم احنا يعني احنا جميعهم، وكان طبعا نشكله في البداية تشكيلات المعتادة رئيس، لكن أنا اقترحت وقبلوا كلامي أنهم جميعا نواب للرئيس على أساس أن كل منهم هو رئيس، ده ممثل الائتلاف في مكانه.
طيب هؤلاء الأفاضل جميعا ما فكروش كده مثلا يعد ورقة نصح ويعني ورقة عمل ويذهبوا بها للإدارة الأزهرية يتقدمون بها بقراحتهم وأفكارهم؟
هو سبب هذه الدراسة أولا هي الحمد لله رب العالمين، نحن نشكر الله على توفيقه، هذا أول عمل فيما أعلم على أرض مصر كأسلوب علمي لإصلاح خلل ما يعني، وده الفرق. كان الدافع ليه حاجتين، حاجة الأولانية حاجة وأنا بقولها على الهواء قلتها قبل كده مباشرة وهي مسجلة على فكرة، بلقاء خاص مع رأس المؤسسة وقال أنا اللي أقول مين اللي يصلح مين اللي ما يصلحش. شكرا
بس
خلاص، أصبح الكلام الباب موصد. يعني احنا ذهبنا للنصيحة وذهبنا لارتقاء المؤسسة، لاني يعني انا حتى بعض اخواني حتى في الائتلاف وغيره يحملونني مسؤولية تأخير النصرة فيما كانوا يفهمون لما وقفوا امام الشيخ في بداية الثورة واخرجوه من مكتبه 4 ايام ويدعوني، فانا قلت هذا الاسلوب لا يليق، هذا رمز لنا، وكنت افهم ان الامور ايسر من هذا، وان لما نقدم النصيحة هيسمع لنا هيؤخذ بيها يعني، لكن وجدت الامر على خلاف هذا المعنى. واسلوب الشباب زي ما كما تعلم او المجلس العسكري الحكومات المتتالية فترة انتقالية رسخوا على الارض ان لن يسمع لاحد الا اذا قطع الطريق او اعتدى على العرض او الارض او كذا، فللأسف هذا معنى بغيض، وانا هذا معنى انا لا استسيغه شرعا، لان انكار المنكر بمنكر اشد منه شرعا لا يجوز، واذا كان ده ممكن يكون من عامة الناس فما ينفعش يكون من الحكماء والعلماء. ولذلك لما عادوا الي مرة اخرى اشترط ان تكون هذه الدراسة، ولما اقروها وقبلوها بدأنا ننشرها والناس استجابت لنا الحمد لله رغم المعوقات. معروف في البحث العلمي انت لما بتعمل استبيان بتقول الاسم اختياري، انا طلبت الاسم وطلبت الرقم القومي وطلبت رقم التليفون مع جهة العمل،
لا حد يجعل الناس تحجم يعني انا مشارك
على اساس ان اللي خايف يفصح عن نفسه مش عايزه، وعلى اساس لو اي مسؤول في يوم من الايام هيقول ربع كلمة هفقع له عينيه، المستند موجود. الناس كلها الناس اعطت في هذا الاستبيان ايات باهرة ان مصر عزيزة على الله وان الاسلام بخير وان القلوب ملأة باليقين رغم المساوئ اللي موجودة والتقصير، يعني ما فيش تناقض في الكلام ابدا. فاكرمنا الله بما بين ايديكم.
تمام. طيب بسمح لي اناقش دكتور مازن، حضرتك شاهدت طبعا هذا الاستبيان، ويمكن كان السؤال الاول فيه هل ترى ان اداء المؤسسة الازهرية يحتاج للمراجعة والتقويم، كانت النتيجة 98% نعم، 1% لا، 1% لا ادري، 98% نعم، اذا هذا اجماع. يعني لماذا كل الناس برأيك قالوا ان المؤسسة الأزهرية تحتاج إلى تقويم؟ ما فيش أي حد شايف بصيص أمل؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هناك مسائل بديهية تبدو لكل ذي نظر، لا يحتاج المرء في تقريرها إلى مزيد نظر ولا إلى إعمال فكر، فحال المؤسسة الأزهرية ظاهر من نتائجها على الأرض وأدائها الذي يعني يختلف اختلافا جذريا عما بنيت له هذه المؤسسة وعن تاريخها الضخم الذي يعني جعل لها في قلوب الناس مقاما عظيما. هذا المقام كان مقام القيادة، الأزهر الشريف كان يقود البلد في أوقات كثيرة، حتى استطاع العسكر بعد ثورة يوليو في 53 أن يهدموا هذه القيادة في قلوب الناس وأن يجعلوا الأزهر مؤسسة حكومية كأي مؤسسة، يتحكم رئيس الجمهورية في تعيين شيخ الأزهر ووكيل الأزهر ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وناقص كمان الرئيس نفسه يختار الطلاب اللي يدرسوا في الأزهر. فحول الرئيس عبد الناصر الأزهر إلى ضيعة من ضيعات الحكومة، تأتمر بأمر الحكومة وتمشي حسب النظام العام والسلك الذي ينتهجه رئيس الدولة. فأعانت عبد الناصر في حربه مع محمد نجيب ساعة إذن، أو في صراعه مع محمد نجيب، وبعد كده برزت لكامب ديفيد مع أيام السادات، وبعد كده طبعا رأينا من يبرر لساركوزي كمان يعني واخذ بالك، ومن يصافح شيمون بريز، والأمر صار طبعا مهزلة لا يرضى عنها مسلم، فضلا عن أن يكون حاملا من حمال رجلا يحمل العلم بين جنبيه وينتسب لهذه المؤسسة العريقة جدا.
نعم.
فأثار الدمار الذي أحاط بالمؤسسة منذ في هذه 50 سنة الأخيرة يعني واضح جدا، لا يحتاج إلى إقامة دليل، وأي شخص تسأله لا يمكن أن يجيب بغير هذا، ولو أجاب بغير هذا يكون كاذبا أو أحمق، يكون إما أعمى لا يرى أو كاذب يجامل ويداهن. ولو بعض الناس لا يزال يعني يستمر العبودية ويخاف ممن لا يخاف منه، يعني العجب طبعا كل العجب أن نبقى بعد الثورة على الحال الذي كان قبلها. الوضع اللي كان في الأزهر هو الوضع اللي كان في مصر، فالأزهر كان جزء كما قلنا من النظام المصري.
نعم.
بسوءاته ومصائبه وعوراته، فكان المنطقي بل الواجب عند سقوط النظام المصري أن يسقط النظام الأزهري. وإحنا نتكلم عن نظام الأزهر، ما نقصدش الأزهر، إن بعض الناس تزايد وتستغل أمور عجيبة جدا لا تنطلي إلا على أخرق أو أحمق، ويبدأ يربط بين انتقاد المؤسسة الأزهرية، وإحنا ننتقد الأزهر ننتقد الإدارة الأزهرية مش الأزهر،
الإدارة الحالية.
طبعا. ويقول إن الإخوة أو المشايخ بيتنكروا لأزهريتهم وبيطعنوا في الأزهر، هذا حديث خرافة يا أم عمري ولا حديثك، مش ممكن. كيف يحمل رجل على رأسه عمامة الأزهر ثم ينتقد الأزهر وهو ينتسب إليه ظاهرا وباطنا، ويعني والعينة بينة زي ما بيقولوا. إنما هناك من يحرص على محاولة نقل المعركة من مكانها الصحيح إلى مكان آخر حتى يشغل بها العامة ويستجلب رضا الدهماء حوله، ويستجمع بذلك ما يستطيع جمعه من الحشود الفارغة لتمنحه صلاحية في هذه المعركة الوهمية. وعلى حد ما يقول أبو الطيب المتنبي، وإذا خلى الجبان بأرض طلب الضرب وحده والنزال، وراح يضرب في الصحر، تعال اضرب هنا. بنتكلم عن إدارة سيئة جدا، عن نظام سيء جدا يقود الأزهر من أيام عبد الناصر، كان وطبعا زاد سوءه جدا في آخر 10 سنوات.
طب يعني عايز حضرتك، هل ترى أن هذه الإدارة السيئة المتتالية كما تقول يعني من أيام عبد الناصر إلى الآن هي عملية متعمدة لإفساد دور الأزهر في المجتمع؟
قطعا. هذا أمر مدبر له بليل، وهذا مكر الليل والنهار ومدبر، ووجد من يرضى بهذا التدبير. يعني لو كان وجد من يأنف من ذلك الأمر كان على الأقل حصل حاجة، لكن للأسف الأمر طبعا صار يعني على حد ما قال صار كمسألة الدور، أخذ بالك، على حد ما يقول القائل مسألة الدور جرت بيني وبين من إيه من أحبه، بيحصل يعني كله مترتب بعضه. الآن الرئيس هو الذي يختار شيخ الأزهر ومن وراءه النواب بتعوته ورؤساء الجامعات والعمداء، فيصير اللي عايز يبقى شيخ أزهر يتقرب إلى سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، ويسعى في ركبه ويحمل حذاءه ويفعل ما يريده. وقبل كده رأينا شيخ الأزهر جاء به لهذا المنصب تقبيل يد السادات في الصعيد، وبعدها بفترة بقى شيخ أزهر، فبقى معروف في الطريق. اللي عايز يبقى شيخ أزهر يجي من السكادي يشوف الإدارة والنظام بيكره مين ويكرهه. النظام بيكره الإسلام، إذن فليحارب الجماعات الإسلامية وليحارب إخوانه في الدعوة وليتقرب إلى النصارى واليهود، ويصافح شيمون بريز ويقول أحدهم وجه البابا شنودة يذكرني بحنان السيد المسيح، أخذ بالك، في حين لا يذكره وجه إخوانه في الإسلام بشيء على الإطلاق،
وقال
بل يراهم خوارج العصر وكلاب كلاب جهنم،
وقال عنه إنه الحبر الأعظم
مثلا، فليقل ما يشاء وهو مسؤول عن قوله، أخذ بال حضرتك. فلما يصل الحد لهذه الدرجة إن يبقى حامي حمى الإسلام رؤساء المؤسسة زي شيخ الأزهر، حامي حمى الإسلام، شيخ الإسلام، أعلى منصب ديني في العالم، لما يكون تبع لرئيس ينبغي أن يحمل الرئيس حذاءه أصلا، خذ بال حضرتك، لما يكون هو تابع للرئيس خلاص، فقل على الدنيا السلام يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. فده حصل، وطبعا ازداد سوءا كما قلت في آخر 10 سنوات أو آخر 15 سنة بالذات. وصارت المؤسسة الأمنية أمن الدولة والمخابرات العامة التي تنتقي بعناية الرجل الذي سيمثل دور حميها حراميها، اللي هو في الظاهر حامي حمى الإسلام، وفي الباطن هو الذي يهدم الإسلام شاء ما أبى. وعندنا على ذلك من الدلائل الواضحات والقضايا اللامعات ما لا يستطيع أحد أن يرد عليه أبدا. ولا يمكن لأحد من هؤلاء الأكابر أن هم يجلس في مناظرة أمام الأزاهرة. يعني أنا بقول أي حد من الرؤوس الكبيرة، شيخ الأزهر، مفتي الجمهورية، وزير الأوقاف، لو هذا الكلام اللي نحكيها كلام خطأ يرضى بمناظرة علنية في أي مكان مع الأزهريين، ليس مع أحد خارج عنهم، ويرد على ما نقوله من كلام واضح جدا لا يمكن أن يصدر هذا عن مشايخ الأزهرية. يعني أخذ بال حضرتك. فالآن طبعا النتيجة واضحة. فأنا كنت بقول أن الآن كان مفروض مع سقوط النظام يسقط كل من جاء به النظام، يعني كلهم جاءوا بنفس الطريقة. الشيخ الأزهر الحالي مع احترامي لشخصه، وأنا لا أتكلم في شخص الشيخ أحمد الطيب عشان ما حدش يقول لك باسم الشيخ الأزهر وتحاول تحقيق تاني كما حولنا سابقا بدون جريرة عشان ندافع عن دين الله عز وجل. الشيخ الأزهر الحالي كان عضو لجنة السياسات، كان يعمل مع جمال مبارك وحسن مبارك، ولم يستقل منها طوعا، إنما أمره الرئيس بالاستقالة، وطلبه علماء الأزهر يومئذ هو يستقيل من مشايخ الأزهر ورفض، وقال لا لا لا, لا تعارض بين كوني في مشايخ الأزهر وكوني في لجنة السياسات، هما وجه عملة واحدة. ولما أمره الرئيس بالاستقالة استقال. فكيف يستمر هذا النمط إلى الآن بعد انتهاء حكم حسن مبارك؟ نحتاج شيخا للأزهر يختاره الأزهريون على الأقل.
ولما طيب هو شيخ الأزهر عمل لجنة وهيئة كبار علماء علشان تبقى بالانتخاب، والقصة اللي حضرتك سمعتها دي
والله طبعا يعني الـ هو بنفس الطريقة التي كانت تقاد بها مجلس السياسات وتقاد بها مصر، زي بالضبط ما كان حسن مبارك بيعمل كده انتخابات مجلس شعب انتخابات رئاسة ويطلع هو الأول باكتساح، كذلك الآن يدار الأمر في الأزهر. عجب من العجب أن يضع قانون الأزهر مستشار شيخ الأزهر. كيف يعني كيف يكون واضع القانون الذي سيسعي الأزهر بقية عمره مثلا وواضعهم شيخ الأزهر شخصيا؟ مع احترامي برضه للشخص مرة ثانية، أنا مش بقول بينه أي مشاكل على فكرة خالص يعني، وأحترم شخصه جدا، واخد بالك، ومستشاروه. طب إزاي ولم يؤخذ رأي أحد قط من الأزهريين؟ وإحنا إيه الموضوع؟ الدكتاتورية بقى جديدة، هو بنفس النظام القديم إن الرئيس فاهم كل حاجة وهو اللي عارف كل حاجة وهو عارف مصلحتنا أكثر منا. لا، هذا عهد مضى ما عادش ينفع.
طيب انا عندي معلش سؤال من تحت الماء كده عشان في حاجه مش فاكرها يمكن حضرتك تكون متذكرها. هل لما مات الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر اعلن الحداد العام في البلاد ونكست الاعلام بزاويه 45 درجه؟
لا طبعا.
طيب غدا اصل يعني الاخبار تقول ان غدا حداد عام في البلاد لوفاه الانبا شنوده وتنكيس الاعلام بزاويه 45 درجه.
هو ده اللي حصل من بعد ثوره يوليو. الازهر سلبت اوقافه
ثورة يوليو.
من بعد ثوره يوليو من ايام من اول حكم العسكر الأزهر سلبت أوقافه وصار تابعا ذليلا للدولة، يتحرك بأمر السيد الرئيس. الرئيس يقول يمين، الأزهر يقول حاضر، شمال حاضر. لم يخرج عن هذا الخط إلا أفذاذ من علمائنا حفظ لهم التاريخ ذلك. شيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه ويحسن إليه، شغال الحق في بعض المواقف الله يرحمه ويحسن إليه كذلك، ونماذج طاهرة كثيرة معروفة، وانبطح كثيرون جدا. في نفس التوقيت حافظت الكنيسة على زعامتها ولم يستطع أحد أن يمس أوقافها بشيء. الكنيسة الآن دولة داخل الدولة، أوقافها وحاجتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا تجرؤ مؤسسة أمنية ولا رقابية أن تتدخل في شيء من عملها أو تسأل ده بروح فين وبيجي منين. الوادي النطرون وهذه الكنائس والأديرة مساحتها تساوي مساحة الكويت والإمارات وقطر وكذلك، وهي دولة داخل الدولة اقتصادية وسياسية وعسكرية، ولا يجرؤ أحد قط أن يسأل مسؤولا، ولو سأل لا يجيبه أحد، ولا ينسى التاريخ ولن ينسى للبابا شنودة، وده يحسب له عند أهل ملته، وخد بالك، وحق لهم أن يعظموه. إن لما صدر قرار المحكمة الإدارية العليا ولا معرفش أي محكمة بمسألة الطلاق، الراجل بكل وضوح قال والله هذا الحكم ما يلزمناش، بلوش رو ميتكو، سنحكم الإنجيل شعب الإنجيل بالإنجيل، لن نحتكم للمحكمة بتاعتكو دي خالص. لم يقوى على هذا أحد من شيوخنا، بالعكس صدر قرار المحكمة بمنع المناقضات من دخول الانتخابات الامتحانات بتوصية من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الديار، وإن الله إليه راجعون. فكيف تنكس الأعلام لهؤلاء؟ حتى ما ينفعش.
صحيح.
حتى هذا لا يرضي الله.
يعني دكتور عبد الله، يعني بعد هذا الكلام تعتقد أن سبب عدم يعني تقدير القيادة السياسية لوفاة شيخ الأزهر بنفس التقدير الذي حدث لوفاة الأنبا شنودة بسبب مثلا تنازع الناس في الأزهر حوله، أم أن يعني خلاص واحد أخذنا عليه نديله أوردر أو يعني نديله أمر يمين يمين شمال شمال، فبالتالي مش مستاهل أن احنا نكبر أمر وفاته، وإن كان طبعا أعلم أنه ليس من الإسلام الحداد وليس إلى آخره، لكن بتكلم عن الإجراءات البروتوكولية يعني.
هن فأهن
بس كده، أوجزت فأنجزت.
إذا هانت عليك نفسك فعلى غيرك أهون. لا تسأل غيرك أن يعطيك ما أنت ضمنت به على نفسك.
طيب برأيك ما هي المواصفات المطلوبة التي تقتنع أنت بها لشيخ الأزهر؟
شيخ الأزهر هو أحد علماء المؤسسة، وإحنا طرحين في الرؤية متاعتنا في بعد الاستبيان متاعنا دوت في النهاية، بنقول إن محور الارتكاز لأي إصلاح في المؤسسة فيما أفهم ووافقني عليه إخواني جزاهم الله خيرا مجمع البحوث الإسلامية. فمجمع البحوث هو المطبخ العلمي للمؤسسة الأزهرية. كيف يتكون مجمع البحوث؟ يتكون الآن بالشلالية والمحسوبية، المفترض أعلى درجة علمية متعارف عليها الأستاذية، يقولون هذا. لو تطرقنا إليها يبقى احنا بنشك في كل حاجة، يبقى عبثية، لكن لازم احترم هذا الأمر. بقول ناخد من كل تخصص شرعي على مستوى جامعة الأزهر 5، أقدم 5، لأن الأقدمية في لغة العلم معناها مزيد من العلم المفترض. يعني الدكتور مدرس هياخد كمان 5-6 سنين يعمل له 5-6 كتب عشان يبقى أستاذ مساعد، وزيهم عشان يبقى أستاذ، وبعدين لما يبقى أستاذ يشرف على الدكتوراه، لما كان أستاذ مساعد يشرف على الماجستير، لما ياخد له كمان 5 سنين أو 10 سنين بعد الأستاذية هيحكم إنتاج الناس اللي هتطلع لهذه الدرجة. معناه ان كل يوم بيزيد من عمره في رحاب هذه الدرجة المفترض انه يزداد فيه علما. يبقى باخد اقدم 5 في التخصص الشرعي، 2 فوق السن، 2 خرجوا على المعاش، اقدم 2 على المعاش في التخصص، واقدم 3 في التخصص تحت سن المعاش. الخمسة دول هم المسؤولين عن هذا التخصص او هذه المادة في كل ما يتصل بها في المؤسسة الأزهرية، تخطيطا وتنفيذا وإعدادا ومتابعة. أروح للتخصصات العملية، كليات العملية في الجامعة، أخذ أقدم 3 على مستوى الكلية، 1 فوق السن و2 تحت السن، وده اللي يمثل مجمع البحوث من الجامعة. أروح للمعاهد والأوقاف والوعظ، أبدأ أخذ أقدم على مستوى كل مركز أقدم 5 أو 3، وده اقتراح مطروح بهذا المعنى عشان يطلع منهم 1 على مستوى المركز، وناخد أئمة المراكز دول هم اللي يختاروا بالانتخاب عشان يبقى 1 على مستوى المحافظة، فيبقى عندي 27 عالم في كل مصر من الأوقاف، 27 من الوعظ، 27 من المعاهد الأزهرية، أدخلهم في انتخاب 27 عشان ناخد منهم 5 أعضاء مجمع البحوث. وده من داخل المؤسسة. أطلع بره المؤسسة الأزهرية فأخد كل التيارات الإسلامية اللي موجودة على الأرض، كل جماعة تعطيني مفتي الجماعة والمرجع العلمي بتاعها، مش أي شخصية، الشخصية العلمية التي إذا قالت يسمع لقولها وإذا أمر يطيع الناس، ويبقى عضو عندي في مجمع البحوث
حتى لو لم يكن أزهريا.
حتى لو لم يكن أزهريا، أنا راجل مسلم، والأزهر إسلام عالمي، والقيادة للأزهر، هو ده، هو إسلام الجماعة الإسلامية ولا الإخوان ولا السلفية غير إسلام الأزهر.
البعض يحاول أن يجعل هذا المعنى مترسخا، الأزهر هو الدين الوسطية والباقيين دول يعني
أول ما قدمنا هذا لم يقدم لنا اعتراض إلا هذا من هذه الفئة التي تتحدث عنها، وقال شفت أهو احنا بنقول لكم الراجل ده هيخربها، هيجيب لنا غير الازهريين وحطهم هنا خلاص. انا ما بص للمجتمع النهارده، البأس شديد على الارض، واللي يمكن الكلام ده يبقى يعني مش موفق. احنا لو النهارده الازهر قايم بدوره هنختلف على مين مرشح للرئاسه؟
المفروض لا،
اخلصها في 5 دقايق لو كنت مسؤولا، اخلصها في 5 دقايق بفضل الله. خلاص، وهكذا ينبغي أن يكون الأزهر. تخيل لو الأمر على الأرض كلمة سواء في الفتوى، في الرأي، في الفهم، إيه اللي ممكن يحصل للإسلام؟ أي مكسب لمصر ممكن نحققه بقى سياسيا اقتصاديا اجتماعيا بهذه التوأمة والقيادة للأزهر. انت بص للعدد يا سيدي، انت عندك كم جماعة يعني؟ لما جيب من كل جماعة 2 جبت كم عضو يعني؟ جبت 6، جبت 8، جبت 10، في مقابلهم كم عضو؟ احنا برضو نلعب سياسة نتكلم يعني.
مش قضية، لكن هذه نظرية احتواء، ويعني
مش احتواء، هي نظرية تسديد وتوجيه. الإسلام لا ينبغي أن ينقسم ولا تكونوا من المشركين. مش ربنا قال كده؟ مين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذا قلنا الأزهر ربنا اصطفى وجعله في هذه المكانة بني ليكون معقل للشيعة، أمنت بالله، لكن أراد الله له أن يكون هو معقل أهل السنة على مر تاريخه،
صحيح،
ومراد الله غالب. فإذا كان هذا هو الإسلام كيف نتشرزم تحت هذه الرأي؟ المفروض هو الأب الحاني اللي يجمع الكل تحت عباءته ثم يضم إلى هؤلاء في وجهة نظرنا واحد من كل مجمع علمي دولي. فدام الأزهر عالمي فلازم يمثل فيه كل الناس اللي بره. هذا هو مجمع البحوث، وكل واحد من اللي جاي يسكن في الوظيفة بتاعته، ده فقيه يروح مع بتوع الفقه، ده محدث يروح مع المحدثين، ده مفسر، وهكذا. ثم ننتخب من التخصصات الشرعية دون غيرها، التخصصات الشرعية فقط. احنا قلنا في كل تخصص شرعي كام؟ 5. خلاص نأتي من هذه الخمسة فننتخب. احنا مقسمينهم نصين، نص فوق السن،
نص
تحت السن. اللي فوق السن ننتخب منهم واحد، واللي من تحت السن ننتخب منهم واحد. يبقى عندي 2 من كل تخصص شرعي. لا في محسوبية ولا تقرير من تحت الترابيزة ولا ملاش، ما تعرفهاش. هم الخمسة مع بعض هينتخبوا لنا 2. يطلع 2 دول هم أعضاء هيئة كبار العلماء. أعضاء هيئة كبار العلماء. أعضاء هيئة كبار العلماء من بينهم ينتخبون شيخ الأزهر ووكلاء الأزهر.
ممتاز.
ينتخبون شيخ الأزهر ووكلاء الأزهر. الشخصية اللي جاية، احنا باسم الإسلام ما عنديش الدكتاتور أو عنديش الشخصية الكاملة. مين فينا كامل أو يعلم كل شيء؟ إن علمنا شيئا جايلنا أشياء. ما أقدرش أقول إن شيخ الأزهر أعلم العلماء، ما أقدرش أقولها دي. ولا حد يقدر يملكها. ولا حد يقدر يملكها. طب إنما بنقول إيه؟ هذا شخص يحترم شرع الله فيعرف لشيوخه فضلهم، وشيخي اللي تعلمته كل واحد يسبقني بعام ده شيخي، وإن لم يدرس لي، لأن النبي قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا. احنا القيم الإيمانية عندنا تحكمنا، والمساوي لي زميلي أخي، أخي شقيقي. والعلم رحم بين أهلي. يعرف لإخوانه فضلهم. وتلميذي هو أملي وهو وريثي، يعرف لتلميذه مكانه وأنه بكرة هيقعد مكانه وهيكمل الرسالة بعده. الشيخ اللي يجي بهذا المعنى ويأخذ الرأي من العلماء بالصور اللي اتفقنا عليها ويصحح الوضع اللي موجود من تجفيف المنابع والإساءة للقرآن ومحفظين القرآن وإغلاق أبواب المعاهد والحنفية السيبة للشلة والمحسوبية في الأموال، هنقول له أنت على دماغنا من فوق ومرحبا. فأنا لا يعنيني من يكون، لكن يعنيني كيف يكون. ولو أن الشيخ قبل النصيحة يوما ما وأتى بهذا الإصلاح، أزعم أن كل الذين يتكلمون ويرفعون راية الإصلاح كانوا سيكونون أطوع الناس له وأحرص الناس عليه، لأننا لن نبتغي من وراء ذلك إلا الناس عبديننا، لكن قلوبنا تتمزق ونحن نعلم.
صحيح.
أبنائنا يحفظهم محفظ القرآن يطرد، ودي القرآن لمدرس علوم ثقافية لا يستطيع أن يقرأ آية واحدة قراءة صحيحة. محفظ قرآن شغال عندك بمسابقة وعنده إجازات بقاله 5 سنين وعشر سنين، تيجي الثورة المباركة تقول اللي شغال بعقد 3 سنين يتثبت، تخيره ده انت اصل شهادتك زراعة ولا تجارة ولا صناعة، يتروح فني وتتنازل عن التثبيت ومصلحة اولادك المادية والمعيشية، يا تبقى محفظ قرآن وتنازل عن التثبيت. ايقول هذا عاقل في الوقت اللي انا عندي عجز زاد عن 88% من محفظ القرآن الكريم في المعاهد الأزهرية؟
كيف يعقل أن يكون عجز داخل الأزهر يعني في محفظ القرآن؟
لأن أنت لغيت معاهد إعداد المعلمين اللي هي كانت بتفرخ محفظين القرآن. لأنك أنت بقالك النهاردة 13 سنة ما بتعلنش عن محفظ قرآن في أي إعلان وأي مسابقة، لأن أنت اعتمدت الكاسيت بديل عن محفظ القرآن فترة من الفترات، ولما حصلت الفضيحة بدأوا يحطوا القرآن لمدرسين الجغرافيا والتاريخ، ويلا كل شيء كان تاع الرسم يدي قرآن، وتاع الألعاب يدي قرآن، وتاع الإنجليزي يدي قرآن، وتاع الفرنساوي يدي قرآن، ومحدش دريان بحاجة. ومدام الواد بينجح آخر السنة خلاص.
يعني حضرتك عايز برضو تقول إن في عملية عدم تدقيق في الامتحانات؟
لا مش عدم تدقيق،
يعني الواد بينجح وخلاص دي معناها إيه؟
لا انت اقرا للسبيان هتعرف كل هذا طيب. الكلام انه مش كلامي انا.
نعم.
يعني انا يعني امنت بالله، انا ادركت ان الله يعز مصر ويعز اهل مصر والازهر بنتيجه هذا للسبيان. لان الاجابات اللي جاتني من الناس كانت بالنسبه لي مفاجئه. انت لما تسالني انا راجل ازهري مش هجامل نفسي، اقول لك الدنيا حلوه وجو ربيع ونغني بقى، مش كده ولا ايه؟ إنما المعلم نقد نفسه والطالب نقد نفسه في كل القطاعات. وأنا بقول الإنسان اللي يعترف بمرضه دي أول أمارات الشفاء. المرض الفرق بين المرض الحميد والخبيث إيه؟ مرض الحميد بيقول بيتوجع فيشفى بفضل الله. المرض الخبيث مش حاسس مسكين، ويوم ما يحس
يبقى ضربة نهائية.
يبقى ضربة نهائية. فمعنى إن الأزاهرة يعترفون بواقعهم المر رغم أنهم على الخطأ أو على التقصير،
يبقى لسه المرض حميد.
أعتقد أن هذا مظهر من مظاهر إعزاز الله لمصر، وأن نصر الله قادم وأن الشفاء قادم إن شاء الله.
نعم دكتور مازن، سمعت هذا الكلام، يمكن كان السؤال معنا هل تؤيد عودة هيئة العلماء، هيئة كبار العلماء بالانتخاب، وكانت النتيجة في 96% بنعم و3% لا و1% لا أدري. وعندنا مشاركة على الفيسبوك من أخونا وجدي بيقول، يعني طبعا احنا اليومين دول في اخبار كتير عن وفاة الانبا شنودة، فاستضافت احدى القنوات مستشار الكنيسة فتكلم عن كيفية اختيار الخليفة بقى. فالصراحة تكلم عن شروط الانتخاب بصفات رائعة جدا، من توفر المكانة العلمية لديهم ومكانة الكفاءة وآلية منظمة جدا لاختيار الخليفة. فهو اخونا هنا حزين جدا وكان يتمنى ان يكون هذا في مؤسسة الأزهر الشريف. تعليقك.
والله يعني ما يقوله الأخ هذا نحن نوافق عليه درجة كبيرة جدا، فنحن ينقصنا كثير من الضوابط. كان الوضع كان مختصر سابقا في كلمتين، زي ما قلنا كان الرئيس بيبعث رسالة مباحث أمن الدولة فيقول والله أحسن واحد عندكم في نظرنا فلان وفلان، ينتقل الرئيس من يراه مناسبا وبالتالي يتم تعيينه في هذا المنصب ويكون ولاؤه لمن جاء به. وطبعا ده هدم لجميع القيم والأخلاق والمبادئ والضوابط، وحدث ولا حرج، ولهذا انتظر كل شيء، انتظر أن تسمع ما لم تسمعه قط في حياتك من تصريحات وكلام لا يمت لهذا المنصب بصلة. لكن النصارى في اختيارهم لكبيرهم وعظيمهم يتخلصون من مثل هذا. وده اللي احنا الآن للأسف، احنا الآن في دولة دينها الإسلام وأغلبيتها العظمى مسلمون، يضيع فيها الإسلام ويضيع فيها علماء الدين الإسلام، ويهمشون تهميشا سيئا جدا جدا إلى أقصى درجات التهميش، في الوقت الذي يحصل فيه القلة قليلة من جيراننا النصارى على جميع حقوقهم وزيادة، فلا يتحكم في أوقافهم أحد، ولا يتدخل في تعيين ولا انتخاب ولا ترشيح كبيرهم أحد، ولهذا يكون له مردود كبير جدا على ارتباط الناس بقيادتهم. لأن أنا لما أعرف ان انا راضي وان انا الراجل هذا اللي بيمثلني ويمثل الازهر ويمثل المسلمين واكبر قياده روحيه عندنا رجل اختاره العلماء ويرضى عنه جميع المسلمون وليس لاحد عليه كلمه، يعني لا يمد يده لاحد ولا يرضى لاحد ان يمشي عليه كلمه، لا شك ان هذا سيجعل هناك رابطه قويه وثقه تامه. هو النهارده الناس مش واثقه في الازهر خالص، ما عادش في ثقه. بالعربي ده كلام ما ليس لما يوم حليمة بسر يعني ما النهاردة بقوا فاهمين ان الحاجات بان في فتاوى بتتفصل وبتلاقي واحد امبارح بيقول حرام النهاردة يقول حلال ممكن بكرة يقول واجب عادي كل شيء جائز ويقع طبعا الجماعة المطبرون يقول لك والله اصل ده تغير الفتوى بالتغير الزمان والمكان والاجتهاد والكلام اللي هو احنا قاعدين ايه نبرر بيه لبعض بحيث نغطي على مصايبنا يعني ده مش ممكن يحصل ابدا عندما تكون هناك ضوابط محايدة يختاروا على اساسها كل ذي منصب مش شيخ الازهر فقط اي انسان يوضع في اي مكان لابد نتعب شوية في بناء دولاب الادارة في بلدنا لا سيما في المناصب الدينية لانها هي المحرك الحقيقي للبلد وهي هي 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 صمام الامان للبلد لابد يكون هناك ضوابط قوية جدا رشيدة جدا يجتمع عليها اهل الحل والعقد من العلماء ويقرونها وتكون هذه كالمسطرة تمشي على رؤوس الجميع ما يتكلم احد في ذلك يراعى فيها الكفاءة ويراعى فيها ما اشار لي شيخنا واستاذنا الدكتور عبد الله فيما مسألة الأقدمية العلمية لها 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 مقام طبعا كبير جدا ومعروف ان المرء كلما قدم عهده بعلم كلما كان اشد خبرة وادرى واعلم لكن يضاف لهذا خاصة ان احنا مر علينا فترات ضعف كثيرة تسرب فيها اناس وتسنموا مناصب عليا وصاروا أقدمية بدون وجه حق فلابد يضاف لها ايضا التقييم العلمي ووضع الضوابط العلمية المتفق عليها بين الجميع ويجري عليها تصعيد هذه القيادات بمشورة الجميع فوجود هذا الأمر ضرورة لازمة لإصلاح الأزهر بلا محال.
تمام. طيب إحنا كاميرا الحكمة سجلت يعني لقاءات مع بعض طلاب الأزهر يعني يقولون رأيهم اسمحوا لي نشاهده ثم أناقش حضرتك تقية أستاذ أشرف.
يعني الدكاترة مش قد المستوى ممكن يكون الدكاترة عندهم فاهمين وكل حاجة بس ما عندهمش الإمكانيات اللي تساعدهم مفيش يعني العامل مش مجهزة المناهج العلمية مش 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 حلوة الكتب برضو مش على قد المستوى سواء في كلية علوم أو في أي كليات احنا بنتكلم في كلية في كله هندسة برضو نفس المشاكل اللي بتقابلنا لا هو يعتبر مفيش بحث علمي يعني احنا كل حاجة بندرسها وخلاص ما بتعملش أبحاث ما بتدورش مفيش الكلام ده
عندي استاذين فزيع تاني حاجة عندنا كمية مادة علمية جميلة جدا بس مش واخدين حقنا بره معنى يعني مثلا في جامعة القاهرة او جامعة عين شمس وكده بياخدوا اقل مننا في مواد ومواد علمية وكلام زي كده لكن لهم شوق اعلامي بره فبالتالي بيعرفوا يشتغلوا بيعرفوا سواء نفسهم تالت حاجة عندنا برضه في موضوع بحث العلم بالنسبة للكليات التانية رابع حاجة يعني مشكلة الربط بين الحاجات النظرية والحاجات العملية
طبعا احنا عندنا بالنسبة لكليتنا احنا كلية تجارة عندنا مشاكل كتير لان هي مش كلية نظرية بس ومع ذلك كلية ملهاش دعم كتير يعني فاحنا محتاجين حاجات كتير في الكلية عشان نربط الواقع النظري بالواقع العملي لان احنا اللي بناخده في الكلية غير اللي بيحصل برا في الشركات والبنوك والحاجات دي
لا والله عادي المدرجات بس عايزة شوية رعاية شوية بس احنا عايزين شوية رعاية لا الدكاترة كويسين هنا محترمين مع طلابه كده
والله احنا عندنا عدد كبير جدا ومش متقسم صح مدرجات صغيره وفيها عدد كبير جدا ما بيقسمهمش هي دي اكبر مشكله عندنا الدكاتره لا ما فيش مشاكل معاهم بيشرحوا وكل حاجه بس هو المشكله العدد
بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا من كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه هنا في جامعه الازهر انا شايف ان شاء الله باذن الله السنه دي احسن من السنين اللي عدت هي بس القاعات مش متطوره للغايه يعني او بمعنى صح للشكل المناسب او المناسب اللي ليه بكليه الدراسات الاسلاميه ده انا بتكلم عن المشاكل اللي تواجه كليه الدراسات الاسلاميه فقط يعني ما اعرفش بقيه الكليات تعمل ايه بالظبط الكتب ان شاء الله باذن الله يعني بدات تتحسن احسن من الاول وبينزل لنا معونات غالبا يعني بتساعد في شراء الكتب للطلبه اللي مش قادره تشتري الكتب
بالنسبه لقسم الجيولوجيا موضوع الرحلات ما فيش رحلات عندنا خالص كل سنه في رحلات بتطلع السنه دي هي السنه الوحيده اللي ما طلعش فيها رحلات مستنيين رحلات بيقولوا مستنيين ميزانيه وحاجات من دي بالنسبه برضو للمعامل المعامل مش مجهزه الحاجات لازم عشان نروح نجيبها ببطاقه لازم عشان نشتري الحاجات برضو بنشتريها بفلوس برضو بمبالغ
احنا دلوقتي بنناشد القضاء المصري ان هو يتدخل في القضية بتاعتنا عشان ما ينفعش كده لان المعاهد اللي بقى كلها بتكمل هندسة اشمعنى المعهد بتاعنا بيلغوا ويرجعوا القرارات بمزاجهم
في مشاكل كتير قوي في الجامعة منها الدكاترة يعني ما بتجيش ولو جت مفيش اهتمام بالمادة مفيش اهتمام بمستوى التعليم نفسه
إليه رجعوا نعم أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا التقرير. اسمحوا لي ضيوف الكرام معنا بس مداخلة هاتفية نأخذها ثم نعلق على هذا التقرير بعد إذنك. الشيخ رجب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا بضيوفك الأعزاء الدكتور عبد الله بركات والدكتور مازن. نرحب بيهم.
أهلا بك حضرتك. عميد معهد.
أنا شيخ معهد كفر عبود الابتدائي.
والله
أنا بتكلم يا دكتور بال يعني حلم حاصل الأزهر واللي وصل ليه الأزهر. إنسان محب الأزهر وإنسان يعني ربى في الأزهر من أكثر من 35 سنة. بعض اللحظات سيادتك عايز أتكلم فيها يا ريت يعني يتسع وقتك ليها.
اتفضل.
أول حاجة بالنسبة للي بيحصل المناهج الأزهرية.
المناهج تمام.
خاصة في الابتدائي. يعني إحنا تابعين للتربية والتعليم. بناخد كتب التربية والتعليم اللي هي ما فيهاش أي شيء يمس الأزهر بل فيها حاجات الواحد يعني بيستحن يعلم الأولاد.
صحيح.
تأخر علينا الكتب بتيجي كتب في يعني في نهاية الدراسة بتيجي يعني بسيطة جدا بتتأخر لحد قبل ما ينتهي الدراسة قبل ما الامتحانات بشهر وفي كتب لسه متسلمينها الأولاد. مع أن احنا عندنا في الأزهر علماء يقدروا يألف كتب تفيد المسلمين مش تفيد الأزهريين كلهم. وده ناس عايزين نعلمه. الامر الثاني سيادتك عدم الاهتمام بالتعليم الابتدائي. يعني عندنا في الازهر التعليم الابتدائي ده شيء تحت الصفر.
يعني عدم الاهتمام برايك يعني عدم الاهتمام ازاي يعني ايه اللي ناقص التعليم الابتدائي برايك؟
التعليم الابتدائي سيادتك بقول سيادتك الكتب كتب مش ازهريه يعني كتب اللي خاصه بينا في الازهر.
يعني طيب ماشي يعني مساله المناهج والكتب تمام. طيب انا
نقص في المدرسين.
نقص في المدرسين ايضا.
بياخدوا مدرسين من الابتدائي يودوهم الاعدادي والثانوي مش مهم النقص. لو في نقص مدرس حصتين ثلاثه في التعليم الاعدادي والثانوي كله بيجري.
تمام.
في 100 حصه في الابتدائي مفيش حد يسال.
طيب
مفيش حد يدور.
نعم. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا شيخ رجب على هذه المداخله. معنا استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا استاذ سام؟
اهلا بيك.
بنحييكم من اهل بنحيي الدكتور عبد الله والدكتور مازن.
اهلا مرحبا.
ربنا يبارك فيهم يا رب ويقويهم على الحاجات اللي بنسمعها ديت والفساد في الازهر. والظاهر ان هي كانت سياسه من زمان من ايام حسني مبارك على هدم الازهر والتعليم الازهري لان هو يعني التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي حقيقي فعلا يعني مستواه متدن جدا بالنسبه لمستوى التلاميذ ومستوى المدرسين ايضا كمان يعني وخاصه المدرسين اللي بيشربوا سجاير في الازهر. الظاهر ان هي منظومه يعني ربنا يعافينا منها يعني. انا يعني برجو سعادتك في حلقه كانت على قناه الناس دلوقتي مع الاستاذ خالد عبد الله وفيها الاستاذ حمد الفخراني والاستاذ صلاح جوده مدير مركز دراسات. يعني الاستاذ خالد عبد الله الظاهر اصيب بالسكر والضغط من الفساد اللي في البلد. بالنسبه للقانون اللي هو قانون التصالح مع الناس اللي في بورتو تورا
تمام.
عندك للشركات بتاع احمد عز الشركتين اللي خدهم ب 38 جنيه السهم النهارده السهم ب 368 جنيه ولو هيعملوا تصالح معاه هيبقى نفس السعر اللي هو 38 جنيه يعني هيدفع سعر 38 جنيه وكذلك الشركه الكويتيه في 6 اكتوبر اللي خدت 5 مليون
طيب.
قطعه ارض ب 5 مليون
ما تخلينا في الازهر النهارده وبقيه المشاكل دي نبقى نشوف لها حلقه ثانيه ان شاء الله. اخر اتصال في هذه الفقره ام سميه اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل.
السلام.
بحيي الدكتور عبد الله بركات بحيي الدكتور مازن السرساوي وانا برضك بعاني والله من الازهر يعني هو الازهر على دماغي من فوق بس بعاني يعني من معايا ثلاث بنات يعني في المعهد بتاعهم يعني تعبهم جدا بالنسبه للنقاب يعني منتقبات اول ما البنت لبست الاسدال فوق الاعدادي قال لها ايه الخيمه اللي انت لابساها ويعني عذبونا عذاب ما فيش بعد كده
حتى بعد الثوره
والدرجات وكل حاجه
حتى بعد الثوره يا ام سميه
يعني الحمد لله رب العالمين يعني لدرجة انا معايا طفل في رابعة ابتدائي عايز احوله من الازهر من شدة يعني الظلم اللي احنا فيه ده
تمام. طيب شكرا جزيلا لحضرتك دكتورنا الحبيب. سمعت كل هذه يعني الاراء سواء من التقرير اللي سمعناه من طلاب جماعة الازهر او من المداخلات. ناخد التقرير الاول كده سريعا. كان يدور الكلام على ان الدكاترة ربما فيش تواصل جيد بينها وبين الطلبة او يعني حتى لا يجدون الوقت الكامل لعرض كل ما لديهم من علم يعني ان شاء الله غزير ويقولوا يعني السبب في ذلك نقص الامكانيات. الناس بتعترض على المحتوى المدرجات الواقع النظري والعملي. هل هذا الكلام صحيح؟
كل ده موجود في فلسطين, يعني كل اللي سمعناه مفيش منه جديد, بل بيأكد ان الكلام اللي احنا سطرناه هنا موجود. واحنا فتح لنا للرؤية دي قلنا ان في قلة لن يخلو منها زمان ولا مكان, وده وعد النبي صلى الله عليه وسلم انه دائما وابدا لا تزال طائفة قائمة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي امر الله. هتلاقي القلة دي في بعض الطلاب اللي من بيوت طيبة, اللي حفظوا القرآن من الصغر, اللي اهتم بيها ابائها وامهاتها. هتلاقي القلة دي في بعض الاساتذة اللي واخد الامر كرسالة مش وظيفة. يعني انا معايا النهاردة نصاب تدريسي كاستاذ, معايا النهاردة عدد ساعات مطلوبة بمضي عليه عشان اخد القرشين اللي هيدهم لي رفع الراتب في الجودة او غيره, لكن هاجي على ارض الواقع قد لا اجد هذا الكلام. ليه؟ بالعكس النظام اللي كان ماشي بيريح الاستاذ لانه هو مش عايز يعلم حد, فاللي جاي عايز يعلم ده قلة. يبقى لما يطلع واحد يقول في الكلام اساسة كويسة قوي وتم بينا وتدينا ده صحيح, واللي يطلع يقول احنا مش لاقيين ده برضو صحيح. لان القلة وان كانت قلة في العدد لكن موجودة وثمرتها واضحة قوي. يعني على مستوى كل كلية تقدر الطالب يميز مين في الكلية دي, على مستوى الجامعة الطلبة بتميز والعالم مش اغبية عارفين, بس برضو احضرت الانفس الشح. يعني لما يجي واحد غلط زي حالاتي وهيديله المقرر وكامل وهيشرحه له وحمله بابحاث, معلش ده متقيل. لما لو جه واحد وقال له معاك الصفحتين دول والباقي ده قراءة وده محذوف, هيبقى فل قوي بلغتهم يعني, مش كده ولا ايه؟ لازم نفهم كده يعني. وانت بتتكلم في منظومة كاملة, بتتكلم في منظومة كاملة, في فرق ما بين ما ينبغي ان يكون وفرق بين الواقع. انا ما اقول ان انا احسن من غيري او ان انا ما اتكلم عن كليتي, وان كنت اقول الكلام ده زمان كانوا بيعترضوا علي, وانا كنت في الادارة ساعتها كنا بنحارب. ازاي تقول على كليتك افضل كلية؟ افضل كلية لما بقيسها لغيري. طب بتشتكي منهم ليه؟ ما هي افضل كلية بتشتكي ليه؟ لان انا عندي سقف اعلى ما وصلتلوش
اتمنى واطمح اليه.
في فرق بين ما ينبغي ان يكون واللي انا بطمح اليه ده, خلي بالك ده بيعتبره في نظر الحد الادنى. يعني اللي انا بطمح اليه مش يعني التميز والتفرد, لا ده انا بس عايز اوصل لحد ان الكفاف ان بين يدي الله يبقى انا اديت الواجب اللي عليا. مش طمعان قوي ان انا ابقى يعني صديق ولا من المقربين يعني, بس خش البحرية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. انا عندي طالب وانا يعني لا احسن اعداده كيف القى الله.
طيب معلش اسمح لي, بالنسبه للسؤال عن الامكانيات والمدرجات والمعامل, هل هناك فرق كبير بين الجامعات الازهريه والجامعات الحكوميه الاخرى؟
الطالب في هذا التكوين الازهر كان بياخد نصيبه من الميزانيه 2.75 جنيه
في السنه.
في السنه في الميزانيه. الطالب في جامعة القاهرة نصيبه قد ايه؟ 375 جنيه.
طيب كويس,
انت بتتكلم في ايه؟ فلو ضفت ليها ان المسؤول عايز يرجع له كم مليون عشان ياخد العمولة من تحت الترابيزة, تخرب البلد اللي فيها. يبقى لما تقعد عندي مستشفى بقالها النهاردة 15 سنة وما تخلصي إيه عيب. ده احنا كمسلمين لو قلنا لعموم المسلمين المصريين يا جماعة ما عندناش ميزانية في الدولة عايزين نبني المستشفى دي, يعني انا افهم كده. يعني يوم ما اتحمل انا مثل هذه المسؤوليه, يوم ما تقفل السنه ولسه ما خلصتش عاصمتنا عاصمتنا. والدليل لما الجامعه حربتنا, انا اما انا توليت العماده سنه 2000 اول مره واعتذرت عنها بعد 6 شهور. يعني كان بيقول عليها مجنون مجنون, واحد جاله العماده ويعتذر. طب يعني خلاص
ماذا يريد يعني؟
وصل معنا؟ ما يقدر اشتغل اللي ما اقدرش. انا ما تفرحنيش انت هتشيل لي الشنطه وتقول لي عميد راح عميد جه, ما ينفعش مش بتاعتي. فاعتذرنا عنها. لما ارغمنا عليها في 2005 ارغمت الطلاب على الحضور وبدات تاخد الغياب زي الابتدائي. الطلبه بدات تحضر. لما بدات تستفيد الطلبه وحست بالاستفاده, المكان لم يكن يسع الطلاب وقوفا. ما كانش عندي كرسي الطالب يقعد عليه من 8 الصبح لغايه الساعه 2 او الساعه 3 الطالب واقف وسعيد. وسعيد
ومتحمل,
بس انا مش سعيد. لان مش ممكن اتحمل هذه المسؤوليه امام الله. لما طلعت للقياده او لا انسى, احنا جايين هنا عشان نلغي كليه الدعوه. مبدا
بوضوحا كده
صراحه
كليه الدعوه تلغى. ده اصلا دور الازهر الدعوه يعني.
ما اعرفش الى ان سخر الله لنا مع موقف مع الدكتور نظيف مع وربنا أراد وجبت اتصال وخصصت لنا أرض على إني هبني المبنى بالجهد الذاتي. خدت القرار وأنا معرفش هعمل إيه، مش دماغي أي حاجة. صلينا ركعتين واستخرنا ربنا وقسمت القرشين اللي ربنا كان رزقنا بيهم في الإعارة الأولى نصفين. يا رب أنا عندي 6 عيال على وش جواز، جوزهم أنت بقى. والله هذا ما حصل. القرشين اللي حطناهم ما كملوش معايا 3 أيام. حفر ودراسات والكلام ده ما فيش. قاعد في المكتب حزين، قلت للسكرتيريه ما حدش يخش عليا. داخل عليا واحد، والله شكله أنا فكرته كان في الجامعة، كل ما يجي لهم واحد يسألوا بيبعتوا لي عميد الدعوة، كأن أنا عندي بنك، البنك الأهلي عندي. الدول يا جماعة اللي بيعطي لي الناس، أقول ده هو مصمم يقابلك. هيئته سبحان الله معفر وكذا في شغله، راجل شغال وراجل محترم جدا. انت فلان؟ انا فلان. انت بتعمل ايه؟ انا بنعمل كذا. طب انا عايز اشيل معاك.
ما شاء الله.
طب هتشيل ايه؟ قال ما انا معاك. طب قول لي يا عم لغايه فين تعمل ايه؟ انا قال لي شوف توعدني بحاجتين، نمرة واحد معاك ما تقوليش انا عايز. ولما تقف قول لي انا عايز كذا. ما باخدش فلوس. قال له انا ما بديش فلوس. خلاص. عايز حديد يقول روح يشيل الحديد من مخزن فلان من البيع فلان. عايز خرسانة جاهزة روح خد عندك كذا متر في شركة الخرسانة كذا. خلص المبنى في 10 شهور. مش هقول لك مال المعاناة اللي عانيتها والقرف اللي لفيته كعب داير مع وزارة الدفاع. من قلب الجامعة كان بيحاربني، كان بيسلط عليه وزارة الدفاع.
سلم يا رب.
عشان اخد قلب صديق ابن دولة.
الدفاع ليه ما احنا كفاية ابن دولة.
انت سبحان الله. عشان انت كده خطر على الجندي المجهول وعلى النصب التذكاري وعلى المنصة. وفضلت معاهم في دهاليزهم لغاية لما ربنا اكرمنا وخدنا تأشيرة المشير ساعتها وخلص المبنى الحمد لله. وارغم على السفر ارغاما. يعني انا تركت المبنى وتركت الكلية وانا بجهز لاحتفالية افتتاح المبنى. لاحتفالية افتتاح المبنى. فالحرب شديدة. هتقول لي هيعمل له معمل ويعمل له مستشفى ويعمل له
مدرج.
لا ده في تعمد لهذا المعمل. طب اسيوط، طب اسيوط. وانا رحت لهم الازواج وانا ودي لهم الاستبيان هذا. فقدرا هم لقيتهم كانوا معتصمين من 3 أسابيع ومنعين دخول حد خالص. فلما التقينا قلت لهم انا بس على شرط، انا ضد تعطل الدراسه ولا اقبل هذا مهما كانت الاسباب. اذا هنيجي ونحتكم الى شرع الله فيما بيننا اجي، ما كانش هبعتها لكم مع اي حد وخلاص. فاتفقنا على الموعد. كان المفترض اليوم السابق اللي اتفقنا عليه ان هنلتقي فيه ان رئيس الجامعه كان رايح له او وعدهم بهذا ولم يذهب. فالعيال شطط راحوا اعتصموا عند مين؟ المحافظ. ناس منعت نفسها من الاكل وبهدله. اتصل المحافظ كما قالوا هم يتحملوا هم هذه المسؤوليه. اتصل المحافظ على القياده هنبعت لك. قال له لا انت هتجيش حد، مش هقابل حد. طب حد يجي؟ لا ما بنجيش. قال له طيب لو سمحت انا هاجي معاهم. ما قدرش يقول المحافظ ده. قال له اتفضل. فلما بلغونا قلت له اول حاجه نتفق تعلنوا ان انتوا علقتوا الاعتصام. انا ما بقولكوش تنازلوا عن قضاياكم، لكن لازم تفتحوا الباب للدراسه.
تمام.
واعلنوا هذا بالفعل. واحنا لا بروباجندا ولا اعلام ولا دعينا حد. احنا بنعمل عملنا خالصا لله. ايه مطالبهم؟ طالب في كليه الطب ومالوش مستشفى يطلع دكتور ايه ده ان شاء الله من منازلهم. من منازلهم ينفع ان واحد يقرا في كتاب عشان يبقى دكتور؟
يتخيل بقى وكده
يتعلم في الناس. مع ان الملك فيصل الله يرحمه يوم ما عملوا هذه الجامعه مبانيها بمخططاتها بمرتبات اساتذتها بالريال انا اعلم انها مدفوعه.
الى متى ولا سنويا؟
ما اعرفش بقى الى متى. على الاقل انشائها يا دكتور. طيب ده الله يعزك. الحمار بيخش الجامعه والحصان بيخش الجامعه والجاموسه بتخش الجامعه. الناس اللي زرع الارض يعني.
نعم.
دي مش جامعه. ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش الكلام ده.
طيب الله المستعان. دكتور مازن يعني شايف هذه الصوره في الجامعه، لكن عايزين نرجع لكلام الشيخ رجب وتحفظه الشديد على عدم اهتمام إدارة الأزهر للمعاهد الأزهرية الابتدائية. الكتب تأتي متأخرة، المناهج الأزهرية تأتي تقريبا كما هي في الكتب التربية والتعليم، حتى ان يعني في شكوى جاية من كتب الانجليزي في بعض المعاهد الخاصة فيها كلام يعني لا يصح ان يدرس لشباب وبنات في سن الاعدادي. الكتاب بيدرس قصص دراما وتحكي عن حب ولد وبنت وهربت معاه وتزوجها وتفاصيل يستحي المرء من ذكرها، ومذكور اسم المعاهد التي تدرس مثل هذه الكتب. اين السبيل يعني في اصلاح المنهج الابتدائي او التعليم الازهري الابتدائي؟
هو اعظم ما يميز الازهر الذي جمع عليه القلوب انضباط المنهج الازهري ومعالجته لما يحتاجه المسلمون. من اول ما بدا التعليم في الازهر، من اول ما فتح بعد اغلاق في عهد صلاح الدين الايوبي في العصر المملوك بعد كده، ومن ساعتها الى وقت قريب جدا لغايه الخديوي واسماعيل ولغايه ايام الثوره كمان، كان الازهر يخرج العلماء الفحول. فكان الطالب يدرس 11 مادة ولا 12 مادة كلهم من علوم الشريعة والأصول وما يتعلق بذلك من مواد مساعدة.
تمام.
لغاية ما عمل خديوي إسماعيل قانون الأزهر الأول في سنة 1872 تقريبا، وبعد كده الخديوي عباس حلم الثاني في سنة 1896، وبعد كده الملك فاروق، وبعد كده قال القانون الأزهر الذي شوه الأزهر للأسف وضيعه تماما قانون عبد الناصر.
نعم.
كان أعظم ما يميز الطالب في الأزهر أنه هو كان في الأول ما فيش إلزام في الدراسة، كان الطالب يروح ينضم لأي حلقة من حلقات أو الأرواق التي في الأزهر، وهي حوالي 20 أو 30 رواق، يقعد مع أي شيخ يسمع، وفي آخر الأمر لما يقول أنا عالم يستأذن بعض شيوخه ويقعد للطلبة، لو الطلبة رضيت بيبي يستمر، ما رضيتش بيبي يرجع تاني مكانه مع شيخ من شيوخه. تطور الأمر بعد ذلك وصار بيبقى في امتحان، عملوا الأهلية وعملوا العالمية، وبعد كده بقى في منهج، ثم طرأ ما سمي بإصلاح الأزهر وهو إفساد الأزهر، وبدأ الأزهر يفقد الخط الأصلي الذي تميز به وهو المحافظة على الدين واللغة. أعظم ما ميز الجامع الأزهر المحافظة على علوم الشريعة والتفنن فيها والإتقان التام لها من علوم القرآن والسنة والخطابة والدعوة واللغة العربية وما شابه ذلك، وفنون البلاغه والبيان والبديع.
بس الكلام ده يعني الكلام ده مش موجود.
ما انا بقول لحضرتك هو اللي حصل. بعد بدا بقى شويه شويه يقول لك والله عايزين نص نخطو نحو العالم العالميه العالميه عالمين نسبه للعلم، يبقى عالم يعني نسبه للعلماء. عايزين بقى يبقى عالمي، عالمي يعني ندخل بقى في العلوم العصريه. ما فيش مانع دخلوها، بس ديت مفروض دخيل يعني شيء ثانوي ويبقى الاصل اصلا. لا ده هو طبعا بقى احتلال، بقى في العلوم الدخيلة هذه اللي هي موجود لها نظائر كثيرة في جامعاتنا ومعتنى بها أكثر، زي ما قال سيدنا الشيخ الدكتور الآن طالب ياخد عندنا 2.5 جنيه هناك 300 وكسر، فطبعا فرق ضخم جدا هيترتب عليه فرق ضخم جدا في النتيجة أيضا. مفيش إمكانيات، مفيش حاجة تؤدي إلى النبوغ يعني إلا النادر. فترتب على ذلك إن هم فتحوا الباب للعلوم العصرية، هندسة وطب وتجارة وزراعة وكل الحاجات الحلوة الجميلة دي اللي احنا مش مسارضين عليها اطلاقا، ونقول ما فيش مانع مرحبا واهلا وسهلا. لكن ان تصير هذه هي اصول الازهر
هي حتى لم تقل شو يعني احنا نتكلم دلوقتي الطلاب الازهر بيقولون ان ما فيش المعامل.
لا انا فاهم، بس انا اقصد حاجة تانية
يعني حتى لم
في العناية يعني الان لما يجي طالب الازهر يقول لك ان الكليات القمة في الازهر طب وهندسة، طب اصول دين ولغه عربيه وصوت الصناعه العربيه ودعوه،
ما الفرق اذا بين الازهر وغيرها؟
دول تاخد بقى من المنخنقه والنطيحه وماكل السبع والموقوزه والناس اللي هم تحت 50% فيما اقل، والراسبين والراسبات واللي شايلين ملاحق يخشوا بقى، مش ما لهمش مكان تاني في الازهر، يرموهم في اصول دين او في دعوه او في شريعه او في اي حاجه من الحاجات اللي هي الايه اللي مش مشكله دي ما حدش بيبص لها اصلا، واخد بالك؟ فتلاقي المدرج في 3000 طالب، طبعا ثلاث ارباعهم اصلا مش عارفين هم هجوم هنا ازاي. قلت له ايه اللي الله عم يعرف من اللي زقيني هنا؟ الله يخرب بيت التنسيق، انا كنت عايز اخش تربيه رياضيه، عايز اخش تجاره، ما اعرفش ايه اللي هببني في الكليه دي. طبعا ده مستحيل يجي منه لانه هو اصلا فاقد للاهليه تماما وده مقصود، واخد بال حضرتك؟ فطبعا الهدم مش بس من هنا، مش من فوق، ان الازهر بدا يجرد، وبالتالي بقينا في الفتره الاخيره هذه تسمع طبعا بقى خريج الازهر، بل استاذ الازهر اللي مش عارف يقرا قران يكون معاه دكتوراه معمولال ولا واخدها بقرشين ودافعهم هنا ولا هناك، وما لا يستطيع ان يقرا صفحه بلغه عربيه فصيحه، ولا يستطيع ان هو يقرا من غير ورقه اصلا، ده بعضهم كان يخطئ وهو يقرا من ورقه، واخد بال حضرتك؟ ويخطئ في الايات من ورقه كمان. فطبعا دي مهزله، وفقد الازهر زعامته في هذا الجانب تماما، فبدا بقى تتحول الزعامه لاماكن اخرى، ويقول لك الازهر بيتسرق. مع الوقت بدأ كمان يمتد هذا الخلل إلى المناهج نفسها، مش بس كمان تعني تضيع للأصول، أصول الأزهر كليات الأصلية في اللي ينبغي أن تولج تمام العناية، وتبقى هذه الكليات الأخرى على معنى يعني إن شاءت تبقى أو إن شاءت تكون لها إدارة خاصة، مش ده مش إشكال، بس تأخذ حقها الأصول من العناية والرعاية والتعليم الأصلي، ده أصل الأزهر. بدأ الأمر ينسحب على ما دون التعليم الجامعي حتى وصل إلى الابتدائي. الآن مناهج الأزهر في الابتدائي هي مناهج التربية والتعليم، ومناهج التربية والتعليم مناهج طبعا كلها لا ليس فيها للدين موضع. وأنا أعجب،
لا إله إلا الله،
إزاي الأزهر أنا واحد مدخل ولادي ولا بنات الأزهر عشان أعلمهم الدين، وفاجئ إن هم بيتأسسوا على غير دين. يعني مثلا مناهج في مناهج اللي والله النهاردة قدرا سبحان الله مع الأحد المدرسات في معهد اللي في البيت العيال بعتلنا الورقة دي قدرا النهاردة فيها ملاحظات على المناهج اللي عندهم في الإيه في المعهد الأزهري بل حضرتك. يعني مثلا كان في عندهم درس، أنا هاخد بس كده حاجات طبعا والبقية ضخمة جدا، حاجات توجع دماغي يعني حاجات تقسي القلوب. كان في درس في اسمه في بيت جدي علي في المنهج القديم، كان نص الدرس سابقا استيقظ جدي وأيقظ جدي أبي وعمي، توضأنا وصلينا الفجر وذهبنا إلى المزرعة، حذف من هذا المنهج بعد كده وصلينا توضأنا المنهج بيقولي استيقظ جدي وأيقظ جدي وأبي وعمي وذهبنا إلى المزرعة، وبلاش بقى الوضوء الحاجات دي، حاجات طبعا دي هتعمل مشاكل، وحده الطائفيه والوحده اللي مش عارف الايه والطائفيه والبتاع اللي هو
الطائفيه والازهر كل مسلمين
تمام حضرتك. فلما يكون ده منهج يدرس للطالب يحذف منه مش هذا، ليس هناك في كتب النصوص والقراءه والمطالعه ايات قرانيه ولا احاديث نبويه، كله شعر ركيك وكلام فارغ. يعني كان اول الطلاب على الاقل في الازهر بياخذوا كتب الاصول، بيدرس الكتب التي هي اصول كل فن، يدرس المختصرات في الاعدادي وفي الثانوي ياخذ كتاب اوسع شويه، وبعد كده ينتقل للخلاف العالي في الجامعه يتخصص. النهارده جانا فضيله الشيخ السابق وراح عاملها كلها ملاك، وبقى هو اللي بيحط كل المناهج بمزاجه بحيث ما يحس بقى يقول احذفوا لنا كتاب الجهاد وشيلوا لنا الكلام اللي بيشتم في اليهود، لا بناقص هو من الباب ويعمله على مزاج اللي هم عايزينه، ويبقى من الاول ما فيش مشاكل، يعني بينفي النزاع وحكم الحاكم يرفع الخلاف. فطبعا دي مهزله، الازهر يحتاج الى ثوره، مش إصلاح فقط، يحتاج إلى ثورة ضخمة يقوم بها أبناؤه ليعود الأزهر كما كان. الأزهر كان ملاذ المصريين في سنة 1850 أو حاجة وسبعين تقريبا، لما بعض الولاة ظلم بعض الفلاحين في بلبيس، ذهب الناس إلى الشيخ الشرقاوي، الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر، وقام الشيخ السادات والشيخ السيد عمر مكرم والجماعة، وذهبوا لبيت الوالي وجاءوا بإبراهيم بيك ومراد بيك ورفعوا الظلم على الناس ورضخ القواد لهم. كان الأزهر ملاذ وبيت المصريين في ثورة، بعد كده لما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر لجأ الناس واحتموا في جناب الأزهر، وقام العلماء وفعلوا كان هم القيادة. بنبرت قعد مع علماء الأزهر، ما عادش مع سياسيين، ما كانش في حد غيرهم، كانوا هم السياسيين والعلماء والآباء الروحيين، كانوا هم قادة المجتمع. وده عمره ما يحصل تاني غير بأن يعود للأزهر مقامه وأن يستقل الأزهر بكل أموره. عيب قوي 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 لما الأزهر ياخد مناهج التربية والتعليم يدرسها في الأزهر، ما الأزهر بيعمل إيه؟ ومعليش يومال دول كلهم الشيخ جايب 50 مستشار بيعملوا مستشارين دول كلهم، والعجب ان عمتهم عسكريين او ناس بتعود شرطة. انا الان مش عارف، يعني سابقا كان فضيلة الشيخ جايب متحدث الرسمي باسم الازهر سفير، اليس في الازهر رجل فصيح يستطيع ان هو يبين ويتكلم بما يدور في خلد شيخ الازهر وما يدور في الساحة الازهرية؟ فنحن نستورد من وزارة العدل، واخد بال حضرتك، سفير يتكلم مع احترام للاستاذ الطهطاوي، فرجل فاضل. ولما قامت الثورة الرجل لما رأى الأزهر يسير في الاتجاه المعوج نزل بنفسه، يعني المضحك الممكن بعد كده يتقال لك ده احنا اللي كنا بعتينه ينزل الميدان. يا جماعة بتكلموا مغفلين ولا عمي؟ الرجل نزل يومئذ وقال أنا أقدم استقالتي لأني لا أرضى عن الخط الجاري في الأزهر، والرجل حي يرزق، ما ماتش الشيخ الأستاذ رفاعة الطهطاوي. فبعد كده يقول لك والله احنا نزلنا بحيث نتكلم باسم الأزهر في الثورة، على من نضحك وعلى من نلعب يعني؟ فليس في الأزهر رجل فصيح يتولى هذه المهمة، وإحنا عادينا في فصحاء الأرض أصلا، يعني أبو الفصاحة الأزهر، عادناش حد يتكلم باسم الأزهر، مستشارين اللي هما كان المنصب ده كان فيه الشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي كان ده كان أحد مستشاري شيخ الأزهر، يجي مكان راجل عسكري يفهم في الأزهر العسكري دوت، ويجي يتكلم بملء فيه ويشتم في المشايخ ويقول ده ما ينفعش وده يروح وده يجي وبيع ويشتري فيهم، خلى الأزهر من المشايخ يعني دي بقى ضيعة بقى خاصة، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، فلما هو كل واحد يفهم كما قال سيدنا الشيخ هو اللي يفهم ايه اللي يجي واللي ما يجيش ومين يروح ويجي، خلاص بقى يعني ما عادش لأحد كلام. فالأزهر محتاج ثورة عارمة، ثورة إصلاح وتصحيح من الألف إلى الياء، وإنما يأتي الكدر من رأس العين، إنما يأتي الكدر من رأس العين، خد بالك. فلا بد يتم الإصلاح من فوق ومن تحت ويلتقيان معا، بخلاف ذلك هنقعد كده الايه نلف حوالين بعض ونظل في مسألة تقول قلت فيها قبل شوية، مسألة الدور جرى التين وبين من أحبه لولا مشي بما جفا لولا جفاه لم أشب، مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب.
أيوة.
ده الدور كل حاجة مترتبة على الثانية يعني. لولا مشي بما جفا، لما أنا شبت جفاني، لولا جفاه لم أشب، ما لو ما كانش هو سابني ما كنتش أنا شبت من كده. نفس القصة. فده يسلم زاوية نوع ذرة مفرغة. لابد من ثورة تصحيح يقوم بها المخلصون ولا يرضخوا لهذا الإرهاب الفكري، إن أي حتى كان ملك ده ضد الأزهر بحارب الأزهر، أصلا عايز السلفيين يغزوا الأزهر. يا سيدي ما قلناش كده والله،
عايز تبقى شيخ الأزهر.
أنا أبدا ولا أخذ بالك إطلاقا ولا أصلح لهذا، وفي الأزهريين أساتذتي وشيوخي وأنا أحمل أحذيتهم.
خذ بالك، بس في صفحة على الفيسبوك بتقول كده،
ده واحد ما عرفش معانا، وأنا بريء من هذا ولا أرضى بهذا أبدا. أخذ بالك، وحاشا لله تعالى أن أفكر في ذلك. هناك من مشايخنا وعلمائنا الأكابر وأسيادنا وشيوخنا الأعاظم من هو ملء هذا المكان ويستحقه، وحتى لو الشيخ أحمد الطيب شخصيا ترشح وخذ الأصوات ما فيش منع يبقى شيخ الأزهر، بس بالانتخاب. ما احنا لا نرضى بعد الثورة بعد أن حرر الله مصر كلها الشباب اللي ما كانش عندهم يعني، معلش مع احترامي لهم جميعا، لهم علماء ولا طلاب علم ولا بتاع، وأبوا أن يصيروا كالقطيع وقاموا بثورة ووافقهم عليها الشعب كله وانتفض الشعب وقام الشعب على 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 على, على, على يعني بالك على استعداد كامل وغيروا الدنيا دي كلها واصبحوا احرارا.
تمام.
يبقى العلماء الى الان عبيد؟
صحيح.
يعني العلماء اللي هم قاده الدنيا مفروض يظلوا عبيدا يخافون من تقرير يرفع لهذا او قرار يتخذوه الشيخ بدون ان يراجعه فيه احد ويحكم على هذا بالاقصاء او بالابقاء؟ حاشا لله.
ده سببه انه بيعين من رئيس الدوله ولا يقال،
ما هو ده النظام الان، وبالتالي كل واحد بيسعى لانه يرضي الراس. لا، احنا عايزين راس لا يرضيه احد، راس منا ننتخبه، واذا اردنا ان نزيله ازلناه. مش قول لي بالوفاة وفاة ايه وبتاع ايه. الله يفرض راجل ضل بعد ما مش ممكن يعني يضله الله على علم.
صحيح.
افرض واحد تغير ضحك عليه اتعمل فيه اي حاجة. انا مش مرغم، انا اقدر كما بارفع رئيس الدولة واقدر اشيله، وبياخد مدة من 4 سنين 5 سنين بحيث لا تؤمن عليه التغير، الحي لا يؤمن عليه الفتنة. لذلك ان شيخ الازهر لازم يكون منصب الاختيار ويتغير كل 5 سنين، ينتخب مرة ثانية لو فيه لو لسه بخيره يكمل، لو حصل له أي خلل تعب مرض تغير يأتي غيره من هو أصلح منه. لماذا هذا التقديس وهذه الهالة الضخمة بدون داعي؟ ليه؟ لمصلحة من؟
تمام.
لا ينبغي أن يرى أحد في ذلك غضاضة، خاصة أن بعض الناس مصر أن يشخصن الأمور. إذا انتقدنا الأزهر قيل تسبون شيخ الأزهر. لا يا عم، مش نسب شيخ الأزهر ولا حاجة، راجل في مقام والدنا ونحن نجله.
تمام.
لكن إحنا بننتقد سياسة الأزهر.
نعم.
وبوصفه هو المسؤول عنها، فننتقد إدارته لهذه المسألة.
تمام.
بكل نزاهة.
طيب، الحقيقة المشاهدين بيناشدون فتح التليفونات عشان عندهم مشاكل كثيرة قوي عايزين يعرضوها على الدكتور عبد الله والدكتور مازن. ناخد بعض الاتصالات يا أستاذ جمال. السلام عليكم.
عليكم يا دكتور وسام.
سعيد، أهلا بيك، تفضل يا أخي.
تحياتنا للدكتور عبد الله بركات، ربنا يحفظه، والدكتور وسام.
آمين.
الدكتور مازن السلفية، وربنا يحفظكم جميعا يا رب.
آمين يا رب.
دكتور عبد الله بركات، بالنسبة لمصر وللأزهر قامة عالية جدا، أسأل الله أن يحفظه.
آمين.
المشكلة دكتور أسامة أن الناس النهاردة بتنظر إلى الأزهر على أنه شيخ المسجد فقط، ودي طبعا مشكلة كبيرة، لكن الأزهر بالنسبة لمصر والرسالة لازم توصل ولشعب مصر ولأعضاء مجلس الشعب والشورى وللرئيس القادم أيا كانت توجهاته، قامة وقيمة.
تمام.
فده طبعا حتى النهارده احنا بندور على مرجعيه اذا اختلفنا في امر من الامور في مجلس الشعب، واحنا من منطلق ان احنا داخلين على دوله شريعه ان شاء الله رب العالمين، هنرجع لمين؟ هنرجع للازهر. نرجع للازهر ده ولا الازهر بعد الاصلاح؟
تمام.
ده نمره واحد.
تمام.
نمره اثنين، ائمه المساجد دكتور وسام، العجز الرهيب في ائمه المساجد، عجز عجز عجز
احنا عندنا عجز في
50% عجز. والنهارده ائمه المساجد دكتور وسام بياخدوا دكتور عبد الله بركات عنده علم بهذا الامر، بدل زي كانوا بياخدوا 10 جنيه روحنا عملنا ثوره وقفنا 50,000 مره وصلوا ل 20 جنيه ب 240 جنيه في السنه بدل زي، وصحيح البخاري النهارده ب 300 جنيه وفقه السنه بكام، وضع مسيء جدا لائمه المساجد النهارده. عشان تثقف نفسك كامام مسجد.
صحيح.
وتحاول ان تصل برساله اعلاميه للجمهور، ينبغي ان تقرا
وتتجيه. سعيد، احنا عندنا في الاستبيان ظاهر امامك اهو الان، السؤال رقم 12، اداء ائمه المساجد هل هذا الاداء على المستوى المطلوب؟ الحقيقة كانت النتيجة 92% لأ، و5% فقط قالت نعم، و3% لا أدري. طيب أستاذ هاني، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
مشايخنا الأجلاء، عايزين نوجه بس كلمة من حضراتكم للكوادر الجديدة اللي بتحضر من الأزهر زي الدكتور سعد هلالي اللي عمالين يلمعوا فيه في قنوات كلها علشان يبقى
مفتي جمهورية جديد
بعد اللي موجود ويبقى شلنا زيد وحطينا عبيد ونطات الحيط وهي هي نفس القصة.
شكرا لك أخي هاني، معلش اسمح لي. الشيخ محمد عبده، تفضل شيخنا الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك، تفضل.
السلام على الدكتور وسام، والسلام على شيخنا الدكتور عبد الله بركات.
أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام على الدكتور مازن السلساوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم وجنود مقاتلين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم جميعا.
آمين.
اللهم آمين يا رب العالمين. والحقيقة القضية التي أنتم بصددها الليلة من أخطر القضايا، ورحم الله الشيخ عبد الحميد كشك لما أرادوا أن يطوروه طيروه، وقد كان وللأسف الشديد طيروه. واسمحوا لي أفك الحلقة شوية بصير وسام، يعني
طيب.
الحكاية كان الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه بيقول أنه ابنه قاعد بيذاكر جنبه، فبيقول يا حلاوة القصة مش مشى في وسط عيالها مفرفشة، بتقول لهم بالنونوة أكل الفرن لكم دواء، أخاف عليكم من الهوى لو كلب صح ولا عوى. فالشيخ قال قلت له بس يا ولا. وقارن ما بين ما كان يدرسه هو في الأزهر، وقال كانوا يعلموننا كم يا أبي لك من يد عندي وكم لك من أثر. أنت الذي ربيتني ورعيتني منذ الصغر، وغذوتني وكسوتني ووقيتني شر الغير، فإذا ألم بي الضنى حلا أتى بك والسهر، تدعو الطبيب ولا تني حتى يجاوزني الخطر، وأفدتني العلم الذي هو كنز مالي المدخر، هو يا أبي دين علي أرده عند الكبر. الحقيقة الفرق بين النشيدين هو الفرق بين الأزهر المطور والأزهر المطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لا.
ويعني كل التطوير اللي ممكن يعملوه، إن في كتاب تيسير النحو كان يقول ولد الرئيس جمال عبد الناصر في مدينة كذا، فلما جاء السادات قال ولد الرئيس السادات في مدينة كذا، فلما جاء حسني مبارك قال ولد مبارك. هذا التطوير اللي كانوا بيعملوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا الحقيقة أريد أن أقول كلمتين موجزتين. يا ريت الأزهر يكون بمطبعته الهائلة يا دكتور مازن، يا شيخنا الدكتور عبد الله بركات، يا ريت الأزهر يعمل مناهج لنفسه. هناك فجوة شديدة بين الطالب في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية.
هذا طلب
يا دكتور إسلام. الطالب في المرحلة الابتدائية بياخد في السطر الواحد 6 كلمات، 6 كلمات في السطر. يطلع يا دكتور عبد الله يا دكتور مازن كتاب المطالعة والنصوص في المرحلة الإعدادية، السطر الواحد فيه 17-18 كلمة، وهو مؤهل انه يتكلم يعني بخط كبير. للأسف الشديد الفجوة دي هائلة. ليس هناك ما يمهد للفقه والحديث والتفسير من المرحلة الابتدائية. احنا عاوزين كتاب المرحلة الابتدائية يمهد لكتاب المرحلة الاعدادية، لكن هو فاجأ انه بقى مطلوب يتكلم البنت يتكلم في الحيض والنفاس والاغتسال والمخرجات الفقهية الهائلة هذه، وهي لا تعرف شيئا عن ذلك قبل ذلك.
نعم.
طبعا كتاب اللغة الإنجليزية المبهدة، طبعا
بيتكلم
عن الديك الرومي بتاع عيد الشكر والرئيس الأمريكي، كلام فارغ. يعني ينبغي ان احنا ننظر الى هذا. انا اتمنى احنا لا نقول ان احنا يعني بنشرح الأزهر على الهواء ولا حاجة. الأزهر هو بيتنا وهو دارنا، وانما يريد الانسان لداره ان تكون لعلاقة بين بقية الدور.
نعم.
كل اللي بنقوله نحن نمد الصف اذا استقام، ونقومه اذا عوج، ونحتله اذا خلى كما يقولون. الأزهر ينبغي ان ينظر الى نفسه على انه قام فعلا. لماذا اخذ كتب التربية والتعليم؟ فلتكن كتبنا، وليكن توزيع القرآن الحفظ للطلبة برضو رهيبة. مطلوب من الطالب يحفظ أجزاء متعددة من القرآن الكريم مع الرياضة والعلوم والإنجليزي اللي بدرسها قرينه في التربية والتعليم.
تمام.
لماذا لا يقسم الوقت
صحيح.
على هذا، ويبقى كتب معينة في، لا أقول إحنا هنلغي العلوم ولا نلغي الإنجليزي، لكن نركز على هذه الأشياء ومش هذه نقع في ما وقع فيه الناس ونلغي الإنجليزي. لا، فليمهد التدريس اللغة الإنجليزية من علم الشرعي وليتكلم كتاب اللغة الإنجليزية في الأزهر عن التوحيد والأخلاق وكذا وكذا ليؤهل الطالب في المرحلة الجامعية أن يكون داعية كما يريد الشيخ الأفاضل.
تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخنا الحبيب شيخ محمد عبده وآسف للمقاطعة. معنا آخر اتصال الشيخ محمد سعد الأزهري المشرف العام على مواقع الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم شيخ محمد. السلام عليكم.
السلام.
طيب انقطع الاتصال. الشيخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. تفضل.
أهلا وسهلا الله يبارك فيك. رحب بالدكتور عبد الله بركات والدكتور مازن السرساوي. ربنا يبارك فيكم أجمعين.
اللهم آمين.
ألو.
أيوة تفضل. نحن سامعين.
أهلا وسهلا. هو بالنسبة دلوقتي لمشاكل الأزهر. أنا أركز بس على كم مشكلة سريعة كده. أول حاجة التعليم الأزهري.
نعم.
ولما أجي أقول التعليم الأزهري أنا عن طبعا أول حاجة أنا أزهري والد الله يرحمه أزهري وجميع عائلتي بالكامل من أول أكبر واحد لأصغر واحد أزهري سواء كان الجدود أو السابقين واللاحقين إن شاء الله عز وجل يعني.
نعم.
فأنا مش بتكلم من بيت بعيد عن الإيه عن الأزهر يعني.
تمام.
بالنسبة للتعليم الأزهري سواء كان ابتدائي وإعدادي وثانوي احنا محتاجين مرة تانية عودة مصطلح المدارس الشرعية. احنا لما يكون عندنا تعليم عام تعليم الأزهري ده اسمه تعليم الخاص بالمدارس الشرعية. تعليم المدارس الشرعية دي اللي بيعلم فيها المواد الشرعية مع الثقافة العامة سواء اجتماعية سياسية اقتصادية الى غير ذلك من انواع الثقافات. يبقى الطالب الأزهري بقى مميز ان هو رجل يتعلم المواد الشرعية وينافح عنها لأن هوية البلد الأصلية هوية مصر هي الدين الإسلامي. تمام. بالنسبة أيضا للتعليم الجامعي نفس الحكاية. إحنا في التعليم الجامعي ماذا استفدنا بكلية الطب الأزهري أو الصيدلة أو الأسنان أو غيره؟ لم تكن يوما من الأيام هذه الكليات يعني متفوقة في غالبها وفي مجملها على الكليات الخارجية التي تخص التربية والتعليم. فبنقول إن على الأزهر إن هو يلغي فورا التعليم الأزهري الخاص بالكليات الخاصة بأي كلية غير شرعية تبقى في التعليم العام اللي هو المفترض أيضا يتم تطهيره الفترة القادمة. معايا؟
أيوة معاك حضرتك. في اقتراح آخر؟
فبتكلم على التعليم الجامعي ده في غاية الأهمية نحن نفصل الاثنين من إيه من بعض. يبقى إحنا التعليم الأزهري خاص بالمواد الشرعية. رقم ثلاثة بالنسبة للاقتراحات بالنسبة لمنصب شيخ الأزهر. منصب شيخ الأزهر ما يتمش تعديل ولا الكلام عليه إلا في وجود سلطة منتخبة بالكامل سواء كان مجلس الشعب وشورى وجود رئيس وجود دستور جديد. إن اللي حصل في الفترة السابقة من سلق هذا القانون ويعني المجلس العسكري إنه وافق عليه في غيبة مجلس الشعب والشورى الموجودين حاليا
في ساعات قبل الانتخابات
طبعا ده ادعاء يعني طبعا ده كلام أصلا كلام معين. أيضا مفتي الجمهورية لابد أن يحدد مفتي الجمهورية ما هو منصبه وما هي صلاحياته. يعني مفتي الجمهورية الآن هو يعمل لدى وزارة العدل ليس له علاقة بالأزهر بأي حال من الأحوال.
تمام.
ده من ناحية من ناحية المنصب يعني. طب إذن لابد أن يحدد مفتي الجمهورية وفي أي شيء يفتي. هل هو يفتي في مسائل الإعدام والمسائل الخاصة بالقضاء ولا هو يفتي بالمسائل الخاصة بالعيد بكرة وشهر رمضان غدا بإذن الله والكلام ده ولا إيه وظيفته بالضبط ولا هو كل يوم هيفتي فتوى زي ما حصل مثلا في فتوى الضباط الملتحين اللي طلع بقدرة المولى سبحانه وتعالى ان الليحة اصبحت عادة وكأن الأئمة الاربعة لم يقرأ لهم يوما من الايام ما هو حكم الليحة عن الأئمة الاربعة. عموما يعني التعليم الازهري او الازهر عموما محتاج الى ثورة شاملة.
تمام.
نحن نحتاج الى تطهير بجدية
صحيح.
لموضوع الازهر وما نقولش برضه عشان ما حدش يقول ان السلفيين يريدون ان يقتحموا الازهر. لا ده انا بقول تطهير الازهر ده اللي هيقوم به
الازهريين
سواء كانوا سلفيين او غير سلفيين.
تمام. شكرا جزيلا لك شيخ محمد سعد الازهري. الحقيقه كده الحلقه بقى مليئه بالاقتراحات. سريعا اتوقف معك الدكتور عبد الله. نعم. طب بعد اذنك يا دكتور اخر اتصال اتصالين. طيب معاذ اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مع حضرتك ام معاذ. انا عندي اولادي في الازهر. عندي واحد في تاني اعدادي والتاني في خمسة ابتدائي.
تمام.
وبنتين الاولى في سنة تانية ابتدائي وثالثة ابتدائي. حضرتك انا اتفق من تاك ابني اولا مكان في معهد ازهري عادي مجمع عادي كان بيجري الساعة 12. الولد طبعا واخد حصص يعني عادية جدا ولا فيها شيء من التدين ولا ولا يعني عارف حاجات حتى الأخلاقيات ما فيش. كان بيرجعني بعكس كان بيفضل يرمي طوب يرمي طوب على بعضهم أو يخرجوا برا الشارع يتنطنطوا على السور حاجات تمام. كده
يعني
أنا لما حضرتك شفت المنظر دوت أنا نقلت طبعا لمدرسة خاصة طبعا
أزهرية ولا غير أزهرية؟
لا أزهرية
تمام
أزهر طبعا أنا من حبي في الأزهر أنا لا يمكن أخرج ولادي من الأزهر رغم طيب ان هم اولاد يعني
مش عايز طيب احنا كمان هنناقش دلوقتي بعد قليل المشاكل التعليم الازهري الخاص. حضرتك عندك مشكله ولا عندك ثناء؟
لا هقول لحضرتك على حاجه. المشكله الوحيده اللي عندي ومقرقني جدا جدا ان انا ابني في سته ابتدائي عانى كتير جدا جدا من حكايه يعني الترم يعني ما فيش ترم في الـ في الـ في سته ابتدائي. كان الولد حاطط الكتب قدامه وكان يقول لي يا ماما ازاي انا همتحن ده كله اخر السنه ازاي لدرجه ان هو حضرتك الضغط دوت مش عايزه اقول لحضرتك جاي عمل له كهرباء زياده في المخ تخيل حضرتك.
تمام طيب شكرا جزيلا ام معاذ. اخر اتصال دكتور شريف. اتفضل دكتور شريف. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله
وبركاته. مرحبا بالدكتور وسام.
اهلا بيك. اهلا وسهلا.
ربنا يبارك في حضرتك يا
ام وفيكم بارك الله. اتفضل.
حضرتك الدكتور عبد الله. ربنا يبارك في حضرتك.
اهلا وسهلا. مرحبا.
حضرتك الدكتور وسام.
دكتور مازن اهلا بك.
ربنا يبارك فيكم. والله هذا السعي عند الله لا وسهل وزن القلب يختلف. انا في التعليم الازهري منذ الابتدائي الى الثانوي مارست التدريس وكان يجد بالانسان ولكن ليس لنا متنفس ان نشرح ما عندنا لرفع بهذا الإصلاح العظيم الذي خرج ما سبب به الدنيا فإن أتى يمينا أو يسارا أو فوقا أو تحتا في قرى في قارات العالم ستجد هذا الأزهري الذي يضع بالحق الذي يملأ الأرض نورا. الله نجد بعض الأشياء التي تحول بيننا وبين صورة الأزهري التي نتمنى أن تعود كما كانت في السابق. عندنا بعض المشاكل في التعليم في الابتدائي هذا الطفل الذي يعلم كما قلتم بالتعليم المثقل عليه ولا نجد إلا سماع بعض الألفاظ التي لا لم تقع لها مع الدراسة الأزهرية والإعدادي والثانوي.
طيب أنا بشكرك دكتور شريف وأسف للمقاطعة عشان ضيق الوقت. عايز أستعرض كل المداخلات مع ضيوفي الكرام دكتور عبد الله. يمكن الشيخ محمد عبده كان تعليقه الظريف أرادوا أن يطوروه فطيروه بيناقش على أن منهج الأزهر لماذا الأزهر لا يهتم بوضع مناهجه بنفسه ولديه مطابعه. حضرتك ذكرت أنا في الاستبيان كان موجود هذا رقم كام دكتور لو تذكر؟
لا هو مش ده جه في السؤال 16 احنا قلنا ايه الحاجات اللي اغفلها الاستبيان وانت تحب تذكرها.
نعم
تقريبا يكاد يكون اكثر من 99% من كل العينة اللي شاركتنا في الاستبيان من مدرسين الازهر من المعاهد الازهرية على اختلاف مستوياتها كان الطلب الاساسي اللي كان متركز عليه نمرة واحد ترجع مناهج الازهر تاني. ايش عايزين مناهج التربية والتعليم.
صحيح.
الحاجة التانية حربونا ظاهرة الغش. ده الكلام اللي هو واحنا قلنا الكلام ده في 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 يعني انا ذكرت النماذج منها في 16 اللي ما اقدرش احط كل الكلام اللي جاني لكن ده كان من اهم النقاط اللي تواترت واجتمعت عليها الكلمة من معلمين ومعلمات الازهر الشريف وهم ادرى بمشاكلهم اكتر مننا.
تمام. طيب من المصطلحات التي وردت على لسان الشيخ محمد سعد الازهري مصطلح عودة المدارس الشرعية ويريد إلغاء كل الكليات غير الشرعية. رأي حضرتك؟
لا حضرتك يعني ده كرر مرتين حضرتك ده كلام على فكرة الخطة اللي ماشية الآن عايزين يوصلوا لدي وده خطأ كبير جدا. الخطة من أيام عاطف عبيد اللي اتفقوا عليها واللي ما بيجيش إلا اللي كان بيمضي عليها إن الأزهر قال ساعتها إن الأزهر هو سبب الإرهاب في مصر لأن أزهر من أسوان لإسكندرية إن سيطر عليه إزاي ده معنى ان اظهر بالصوره ديت ان سيدنا الشيخ يوم ما ايه لو صحي من النوم اللي هو فيه ودى امر للناس بتوعه معناها ان الثوره اللي حصلت تحصل
كانت قامت تاني
كانت قامت من زمان قوي يعني فلازم الكلام ده الناس نعرف ناس بتفكر ازاي. فالفكره دلوقتي هيبقى كلام حلو قوي معسول يا جماعه احنا عايزين نطور الازهر نرجعه زي ما كان هنرجعه كلية الشريعة وكلية اللغة العربية وكلية أصول الدين وكلية الدراسات. بعض اللي نظرته قصيرة يقول لك يا سلام ده كده مجد. لا ده ده قتل. ليه قتل؟ انت راجل النهاردة ما لم تجود الأداء في المعهد الابتدائي وده الأساس، وبالتالي طلع كسيح من الابتدائي فطلع مشلول تماما في الإعدادي، فطلع معطل الوظائف الحيوية في الثانوي، فطلع شكل بلا مضمون وبلا روح في الجامعة. فلما تيجي انت النهاردة السنة دي فقط في الفصل الأول تحول من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم، كم طالب تحول في التعليم العام من الأزهر إلى التربية والتعليم؟ اديني رقم كده.
نسبة كبيرة الآلاف طبعا.
كام يعني؟ تخيل كم ممكن يبقى كام لو الأمر طبيعي؟ 36,600. كم طالب فصل في الفصل الأول بعد الثورة عشان غاب أيام الثورة؟
هو حد كان بيروح المدرسة؟
62,000.
ده تنفير يعني، محاولة تنفير.
تنفير. تروح حضرتك تقول أنا عايز أعمل معهد من قرار محافظين، قرار لجنة المحافظين في 2004 ممنوع بناء معهد ديني على مستوى الجمهورية. ده القرار الحكومي الرسمي، ممنوع بناء أي معهد ديني، والمعهد الكثافة بتاعته لا تتوفر 45 بحد أدنى في الفصل.
45؟
أي خلاص الكثافة 60-45، اللي ما يتوفرش له هذه الكثافة يضم للتربية والتعليم. لو أنت باني معهد ومقدم عليه واخد ترخيص ومعطلينك، لم يفتتح معهد في عهد المشيخ الحالي حاليا، معهد واحد ما حصلش، معهد واحد ربنا ما حصلش، تروح أنت معاك عايز تقدم معهد؟ مفيش، عراقيل الدنيا كلها موجود. عندك معهد شغال وعايز تقول للأزهر شكرا أنا هحوله تربية والتعليم، يمضي لك في التو واللحظة. إذن أنت الفكرة إيه؟ الفصل فيه 5 فصول، يقول لك لا خد فصل واحد بس، أنا مترخص لي مفتوح وعندي المبنى موجود وعندي الطلبة موجودة يقول لا فصل واحد بس. ليه؟ الإدارة عايز تقول لك أنا عايز عشر العدد. يعني ايه عايز 10 عدد؟ هو لما يجي يلغي جامعة الازهر ويضم الجامعات الكليات العملية الى وزارة التعليم العالي، هتقوم ثورة. هم عاملين حساب برضو رأي الناس، هتقوم ثورة من الناس. طب عشان ما تقومش ثورة ايه اللي يحصل؟ هو بيقص العدد من تحت، هيجي بعد عدد من السنوات كل اللي عند حضرتك مثلا 2,000 طالب
شماله حاجة صح.
طيب يا جماعة انا مش ذنبي، ده انا مش ذنبي، يعني اقفل اصول الدين يا جماعه؟ هيبقى كلام وجيه قوي وكلام حلو قوي، واحنا بنعرف نزوق كلامنا كويس قوي، واحنا اساتذه سياسه قوي. فبقول للمشايخ اللي قالوا الكلام ده معلش خلوا النظره ابعد شويه واعطوا القوس باريه. لا، اللي عايز يقول انا بصلح في الازهر النهارده وبطوره يصحح لي مستوى المدرس في الابتدائي. اللي يقول لي انا بطور الازهر النهارده ما يعقش الناس في فتح المعاهد. يقول انا بطور الناس النهارده يقبل الاعداد الراغبه في التعليم الازهري ولو كانت 10 أضعاف اللي موجود النهارده. لما يعمل دي اقول له شكرا، لو وصلنا في النهايه ادي دي هنا ودي دي هنا او افصل، مش هقول لا. انت كرهت الناس في الازهر.
طب معلش عفوا يا دكتور، طبعا انت عارف ان مع يعني عوده الحس الديني للمجتمع بشكل عام بدا الناس تفكر في ان هم ينتموا للازهر، يخلوا اولادهم يدخلوا الازهر، فظهرت مساله المعاهد الازهريه الخاصه، والحقيقه كان في نماذج كثيره ناجحه، لكن في السنه الماضيه والتي قبلها وجدنا ان في تعنت في التطور هذه المعاهد والترخيص الجديد منها. عايزين نناقش هذه القضيه الان وما لديك من معلومات حولها.
اخي الكريم، انت الازهر طول عمره بيبنى بجهود الناس.
لا انا بتكلم مع هذا
نعم، يبنى بجهود الناس. وهيحسب الى نهايه الزمان للشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمه الله ما فعل مهما كانت فيها من سلبيات. النهارده هذه المعاهد لا تصلح، والمعهد اللي بياخد من الاداره الهندسيه انه لا يصلح ما بيتبنيش غيره. ما بيترممش. تكفيف المنابع موجود.
تمام.
لما بدأ الناس العقلاء واللي عندهم حس ديني تخش استثمار بدل ما يعمل مدرسة، احنا عندنا الانجليزي والمدرسة الانجليزية والامريكية والالمانية كله وكل الطوائف المسيحية شغالة عندنا، وقفنا. لما بدأت تشتغل اجتذبت فئة كبيرة من الناس من جواها نفسها تعليم الأزهر، بس كانت المعاهد اللي بتتبني بالربع جنيه ونص جنيه ما تقديش إلى هذا المعنى. فما ينفعش ابني اللي عايش في مستوى معين في البيت عندي يروح يتحطم نفسيا في هذه الأماكن. المعاهد دي بدأت تسد هذه الخلة واشتغلت وطلعت لنا نماذج متميزة، ودي حقيقة لا تنكر، أصبحت جابت نتيجة عكس اللي هم عايزين. هم عايزين يقفلوها ولا عايزين يفتحوها؟ سيدنا الشيخ رفع الرسوم التأسيس لمليون جنيه. انت بنيت معهد وبنيته على احدث مستوى والسعة موجودة والشروط اللي محطوطة موجودة واحترمت الكلام اللي عاملها هيئة الابنية التعليمية؟ لا ما يكفيش. طب انا هدفع 100 مليون جنيه منين؟ طب مليون جنيه، طب اروح استثمره هنا في مكان تاني، وعشان ايه ياخد مني؟ عشان ياخد مني الازهر مليون جنيه
في مقابل ايه؟
ده عمر الازهر طول عمره هو اللي بيدي. الشيخ بيجي ياكل ويشرب ويلبس هو ومراته وعياله عشان يتعلم. طالب ومعلم، مش هو ده الازهر؟ هو الازهر تاخد الملايين من الناس وتحطوها في كروش المستشارين؟ الطالب كان بيدفع 50 قرش. وتدفع كام يا دكتور مازن؟
لا شيء، 50 قرش
سبحان الله، اعلى حاجه دفعناها 50 قرش.
صحيح.
احط الواد النهارده يدفع لي 200 و300 جنيه؟
يا ريت 200 و300 جنيه بقى، ده كده ده عدى خلاص.
دخلنا في الالافات النهارده
15000.
تاخد بالك، ويا ريتها شفناها في تطوير عمليه تعليميه كله للاساتذه، كله من تحت الترابيزه. حرام اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده حرام. هم لما لقوا المعاهد الخاصه بدات تدي ثمره وتدي تحسين صوره وتدي اقبال ازيد على الازهر، اذا كانوا بيحاربوا الازهر اصلا هتيجوا انتوا تحيوا الميت ده؟ احنا عايزينه يموت. النهارده الشيخ مثلا تعمل معهد ثانوي يقول لك تعمل لي 3 ملاعب. انا قعدت ادور في كل يعني اشتراطات العالم الغربي مش العربي. يعني انت عندك الثانوي هتفتح معهد ثانوي، نعم، يقول لك انا عايز ملعب مش عايز معمل. انت بتتكلم على المعامل. انا عايز ملعب للادبي وملعب للعلمي وملعب للشعب الخاص.
عشان ملعبوش مع بعض. لا عشان ملعبوش مع بعض.
لكن الظاهر ان الملعب كله مش هيروح الا عشان يلعب.
ده نادي بقى مش
ده. انا عندي من اشهر مدارس مصر الاجنبيه في مصر الجديده مدرسه ابتدائي اعدادي ثانوي مساحتها خدتها بالاقدام، نزلت على رجلي من العربيه ومشيتها، لا تفي بملعب واحد قانوني من اللي هو طالبه. شغاله زي الفل.
صحيح.
ومن اشهر مدارس مصر مش هسميها، واخد بال حضرتك؟ احنا بنتكلم. انا كنت نفسي تشترط معمل صوتي، تشترط معمل لغات، تشترط معمل كيمياء ولا فيزياء، تشترط. يا اخوانا حرام عليكم، حرام عليكم. والمصيبه نزعم ان احنا بنطور واحنا بنصلح. انا بقول لك لا يا مولانا، كلام اللي قاله المشايخ في الغاء الكليات العمليه نظره قاصره فيها عاطفه وحماسه وليس فيها عقل وادراك، وهم المخططون لخراب الازهر لا يريدون الا هذا. لا يريدون الا هذا. انما الاصلاح يبدا من حيث نبدا. من حيث نبدا، من الاساس. الكتاتيب اللي اتلغت، لغى كم كتاب لغايه النهارده؟ 35000 كتاب.
طب بناء على ايه بقى هذا الالغاء؟
كل سنه طيب، اتفرخونا الارهاب. يجي الشيخ وسام يحفظ قران عشان يطلع العيال الارهابيين ومتطرفين؟
لا صحيح.
سيدنا الشيخ الله يرضى عليك، احنا في ماساه. نحن في ماساه. ولا نريد ابدا لاي عالم ان يهان ولا لاي رمز ان يعتدى عليه، لكن لما يبقى الاصرار بهذا الشكل على الصد عن دين الله يا جماعه حرام. ده انا بقوله كل واحد، احنا ما عملنا هذا الاسلوب. انا والله كان احد الاسباب، كنا بنلتمس جزء من العذر. يعني هل المجلس العسكري معذور؟ هل الحكومات السابقه معذوره؟ البعض يقول لك لا والبعض يقول لك طيب. يا جماعه حد، احنا قدمنا اسلوب ما فيش امثل منه، اسلوب علمي دراسه موثقه، ولا قطعنا طريق ولا اعتدينا على حد. يا ترى انتم مصلحين صح ولا كنتوا بتضحكوا علينا؟
هل تم تسليم هذه النسخ لجهات ما؟
اديتها للمجلس العسكري، واديتها لمجلس الوزراء، واديتها لمجلس الشورى، واديتها لمجلس الشعب. واول نسخه توزعت كانت لفضيله الامام الاكبر، ثم لوكيل الازهر، ثم لرئيس الجامعه،
ثم لنواب رئيس الجامعة، ثم لكل عمداء الكليات، ثم وكلاء استغفر الله رؤساء الأقسام. ما عنديش إمكانية أوزع لكل الناس.
ما فضلش حد حضرتك كده.
لا في أنا لو أقدر كنت أدي كل واحد نسخة.
لا يا ناس من أصحاب القرار.
بس يعني حضرتك إحنا لنا لحد بيدعمنا ولا معانا يعني بنعمل حاجة من جيوبنا. حرام. نعم. ضرب في الميت حرام.
ربنا يبارك.
برضو يعني العملية عايزة شيء من الرحمة يعني. لكن أنا لو كنت أقدر أقول للناس هذا صوت هذا صوت المسلمين أهو. تفضل.
تمام.
وقلنا لغاية 30/3 أنا منتظر أي مسؤول يقول لي تفضل تعالى ناقشني في هذا الكلام. أي الكلام ده أنا بعتبره اختبار حقيقي للقيادة التنفيذية بالذات والقيادة التشريعية. لو ما كانوش هيعظموا مثل هذا الأسلوب معناه إن هم مش عايزين إلا أسلوب الخراب والدمار. مظبوط ولا مش مظبوط؟
تمام.
لأن هم مع الخراب والدمار بيسمع.
يعني حضرتك مدي مهلة لحد 30/3؟
مش احنا قلنا كل الناس كده في الجوابات لأن كنت تبعت
الدراسة مع
خطاب. فبقول له لغاية 30/3 لو أنت شايف عندي حاجة غلط قول لي إن ده غلط.
طيب.
عايز تستفسر من حاجة؟ أنا موجود.
طيب.
لو وافقت على الكلام ده واقتنعت بيه قول لي من وجهة نظر حضرتك أفعل الكلام ده إزاي؟ ونصحح صورة الأزهر إزاي؟
فإن لم يأتي الرد؟
ده يقولوا بقى إدارة الائتلاف.
تمام.
أنا مش ديكتاتور.
الله المستعان.
الله يرضى عليك.
طيب كان في سؤال شيخ مازن عن علاقة مفدي الجمهورية ومنصبه وصلاحياته وعلاقته بشيخ الأزهر وهو أصلا ينتمي إلى وزارة العدل، بينما كان في الاستفتاء سؤال هل أنت مع استعادة أوقاف الأزهر من الدولة؟ فكانت النتيجة 94% لاستعادة الأوقاف. عايزين ننظر إلى الأوقاف والإفتاء.
دعوت من ضمن قانون إفساد الأزهر اللي صدر في الستينات إن تقسيم الأزهر إلى هيئات متعددة وفصل الجهات اللي هي المفروض فيها كلها في النهاية جهة واحدة. يصير هناك إفتاء في الأزهر ولجنة الفتوى في الأزهر موجودة إلى الآن. وفي دار الإفتاء تفتي هي الأخرى وممكن كمان الأوقاف بعضهم يفتي وطبعا الشيخ برضو يفتي وكلهم كل يعني بحيث يبقى هناك مصادر متعددة للفتوى إذا ما عجبكش فلان خذ من فلان. ومن ضمن ما يسعى له في إصلاح الأزهر وما ينبغي أن يتم دمج هذه الهيئات كلها في الأزهر. يعني الآن العجيب أن الجامع الأزهر اللي هو يعد أساس القضية كلها هي وزارة الأوقاف.
جامع الأزهر
مفروض إداريا وتابع وزارة الأوقاف. وصحيح اللي بيشرف عليه الدار الإفتاء أحيانا وخلان اللي بدوره الشيخ علي جمعة. طبعا دي برضو حجائب. يعني الشيخ علي جمعة راجل مفتي الجمهورية إيش علاقته بوزارة مسجد؟ ده مفروض تابع الأوقاف. ده أصل الجامع الأزهر. يعني فين دور الشيخ الأزهر؟ أمور خذ بالك ما تعرفش الدنيا ماشية إزاي. يعني في الأمور كده مختلطة جدا ولا يدرى لها رأس من إيه من زيل. فالمطلوب أن تجتمع كل هذه المؤسسات تحت راية الأزهر عمليا وتوحد الجهة. ومفروض مفتي الديار يكون أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، كذلك ناظر الوقف اللي هو بيقوم به الآن دور وزير الأوقاف وآخر أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ورأسهم جميعا شيخ الأزهر، صوت واحد واتجاه واحد وتوحيد الجهد حتى لا يشتت الجهد. طبعا لما المشايخ قالوا كده بعضهم قال لك ده لو احنا خدنا اوقاف الازهر ما هتكفيش حاجه خالص، ده الدوله بتدعم الازهر دعما ضخما جدا. والله تدعمه برضه الاوقاف معاه، يعني اخذ الاوقاف من الدوله وضمها للازهر لا يغني ولا يقطع الطريق على ان الدوله تدفع الدعم المزعوم هذا للازهر وتستمر في ذلك حتى تستثمر هذه الاوقاف. الاوقاف طبعا فيها من الاشكال والفساد ما لا يعلمه الا الله عز وجل. فهي لا شك ان ده احد جهود الاصلاح التي ينادى بها. وكان اللي فرق هذا الشامل جاء تفريقه في الوقت الذي اريد به ان يكون الازهر هذا فقط عباره عن مصفق او مطبل للنظام الحاكم. طيب. وكان قبل كده قبل الستينات ما كانش كده الوضع اطلاقا.
طب من التفريق برضه في الازهر القصه اللي ذكرتها ام معاذ ان الولد في سته ابتدائي يمتحن السنه كامله بينما قرينه في التعليم العادي
ما دام من أسلوب بقى التطفيش حضرتك، يعني هو يأخذ أسوأ ما في التربية التعليمية يحطوه في الأزهر ويزيد عليه ضغطا على إبالة. يعني الآن بالفعل المراد الآن تجفيف الموارد بداية من البداية لغاية النهاية. أم الطالب في النهاية تلاقي الأزهر مصفصف على كام ألف طالب، 3-4000 طالب، ولا إحنا محتاجين الحاجات دي كلها في عندنا ما شاء الله كام كليه وكام فرع. تمت لما تضمهم للجامعات ضم فرع اسيوط لجامعه اسيوط فرع الزقازيق لجامعه الزقازيق وخيلك كليه اصول الدين اللي في القاهره والدعوه اللي في القاهره واصول الدين والدراسه في القاهره. ما في ايه طبعا دعوه ما في حدش يدعوه
مفيش دعوه
محدش يدعوه
ملوش دعوه لا هو بيقول اصول وشريعه
ودراسات بالظبط صحيح. يبقى عندنا اصول هذه الكليات الثلاث نحط فيها رجالتنا وندعمهم نعمل لهم شعبه خاصه، وبعد شويه طبعا الناس من تحت احنا كده كده بنطفشهم من البدايه مش هيوصلوا لشعبه خاصه ولا عامه.
فيبقى الازهر دي ازمته ايه؟ عندي صف تدريس في الازهر ما شاء الله قد كده يعملوا بهم الناس دي. طيب ما تسرحوهم
تقول ايه؟
قلنا 5 6 10 ماشي بهم كليتين 3 4 ندعمهم كويس. هات طبعا كلام زي ما قال استاذنا كلام
كلام معسول وكلام طيب
وكلام زي الفل يعني.
طب حضرتك تقول لنا احنا ايه كاولياء امور اولادنا في الازهر وبيعانوا مثل هذه المعاناه، هل يعني نطفش ولا نصبر ونصابر؟
عندها جهاد في سبيل الله ويجب على الجميع هم يتكاتفوا يدا واحده حتى يكتمل الاصلاح.
ازاي يعني نعمل ايه كاولياء امور
الان؟ المفروض صراحه الائتلاف الازهر بما ان الان هيئه قويه وهيئه منظمه ولها زخم، ينبغي على الجميع هو يتواصل معه ويصير هناك تنظيم حركي للاصلاح يعني معاهم المده اللي قالها فضيله الدكتور الان لغايه اخر 3 بحيث يشوفوا لو حد عنده نيه ان هو يصلح من عنده ويفهم الخطاب مبكرا مش من المره الرابعه زي ما تعود الرؤساء اللي هم جابوهم. لو قدر يفهم بسرعة المسؤولين ويبدأوا يتحركوا تحركات حقيقية للإصلاح ويضعوا أيديهم في أيدي المصلحين، مفيش حد إطلاقا عنده نية للزعامة يعني، مفيش حد في المشايخ عايز بينظر لمنصب ما أو لكرسي ما إطلاقا يعني، كلهم فروا من ذلك. فلا شك سيجد الرؤساء التنفيذون للمؤسسة الشيخ وأعوانه سيجدون في هؤلاء المشايخ عونا على الإصلاح وسيعطونهم نصيحة ممحضة ليس فيها شو. لكن لو الموضوع مشى بالعنجهية المعروفة واللي مفيش حد فاهم والناس دي كلها مغرضون ولهم أغراض وبيهددوا أمن الأزهر ووحدة الأزهر والكلام ده كله، فلا محالة لابد يكون هناك حركة على الأرض ينظم لها وتدرس دراسة جيدة في الخطوات العملية للإصلاح. إن مش ممكن نقعد نتفرج إلى النهاية يعني الآن لو الناس كانوا قاعدوا سكتوا في مصر ما كانش حصل ثورة، لكن هو بيحصل في شيء من المجازفة عندما تفسد الطرق الشرعية وتغلق كلها ويصيبها كلها الفساد، لابد يبقى هناك طريق اخر قد يكون له مضار لكنه سيكون لعله جذريا في الاصلاح.
طيب في اسئله كثيره على تعيين الاوائل في جامعه الازهر، وواضح انها مشكله عند كثير من الشباب. هل هي فعلا هكذا مشكله في التعيينات؟
والله انا هذه قضيه انا يعني لا ليس عندي كبير درايه بها، لعل سيدنا الدكتور يعني
في دكتور عبد الله لديك.
الشيخ فترة رئاسته للجامعة ما كان يعين أوائل الخريجين. الأصل في الجامعات إن اللي معاه مرتبة شرف بيكلف. بيكلف. جامعة الأزهر منذ فترات بعيدة ألغت التكليف وجعلت بداله إعلان، تعيين بالإعلان. وده كان سببه إن يعني لما كان يحب يفصل العميل المعيد الصغير اللي كلفه ده يقول له لا ده مكلف بقرار وزاري ما يملكش يشيله الا الوزير. وده حصل معايا انا شخصيا يعني ان انا كنت فيها في امنيا وكنت فيها يعني حاول معي فصلي باكثر من صوره منذ زمن، وربنا هو اللي نجانا هو اللي حفظنا سبحانه وتعالى. فالغوا التكليف ليتحكموا في رقاب الاولاد، وانا رغم ان كان كل مشكلتي بقول لمولانا الله يرحمه ويتجاوز عن سيئاته بقول له احنا اولادك ولازم تعلمنا، فمش وظيفتنا توقفنا على باب الازهر. كنا ساعتها بندرس في الازهر ابقى واقف للبت السائحه اللي داخله واللي فوق الركبه واللي تحت الركبه، مش ناقصين الكلام ده، انما انا اقعد تحت رجليك اسمعك اتعلم منك تعلمني ربيني عدني. فطبعا ده اعتبر ده تجاوز واساءه وقله ادب ويعني لكن الله سلم. في الفتره الاخيره من 2000 حتى الان لم يكلف اي من اوائل الخريجين. عندنا عدد كبير معاهم امتياز مع مرتبة الشرف او جيد جدا مع مرتبة الشرف، دول في اي دولة في الدنيا لو في اسرائيل هيعملوا لهم يعني مزيد اهتمام مزيد اهتمام،
مراكز بحثية مثلا.
دي خيرة العقول يعني اذا كنا بنقول ان المستوى تعبان من الصفر من تحت معناه اللي طلع معاك بهذا التقدير المفترض ان هو خلاصة الخلاصة. فلما تسيبه من تحت ومن فوق يبقى ما عندكش حد، لكن هو طبعا بيبصوا لحاجه لو دعين دول المؤسسه تكبر، وهو ماشي في مخطط انه بايه بيقزم المؤسسه. فحصلت ثوره في العهد البائد، قالوا ايه؟ طيب قالوا طيب بدل ما نعينهم معيدين احنا نعينهم موظفين، واللي ياخد بالدرجه هو موظف
ينتقل
نبقى نحوله. العيال خدت الماجستير وخدت الدكتوراه ومع ذلك ما عينهمش. ادي مشكله اوائل الخريجين. ما نما الينا واستمعنا اليه مباشره من مسؤولين كبار تنفيذيين، ومش هقول اكتر من كده، احنا لما نزلنا بنصلح مش بنهد، قال انا جبت قرار التعيين
بأسماء الأولاد. مع أن القرار ما بيطلعش كده، المعتاد دايما يطلع يقولك مثلا عيننا كذا ألف أو كذا مية، أولهم فلان وأخرهم فلان ويطلع قرار كده. لا، هو جاب له القرار بالأسماء اسم اسم وخلصها له من أجهزة الدولة وراح للقيادة العليا في الأزهر تفضل عين دول، قال له على جثتي.
لماذا بقى جثته زعلانه فيه؟
ما انا بقول لحضرتك المخطط تجفيف المنابع. انت هتجيب لي النهارده 8000 معيد مثلا هتشغلهم، ده معناه الكليه يعني
طب يمكن ما عندوش بادجت او ميزانيه ماديه لهذا
التعيين. الدوله جابت لك التعيين يا شيخ اسامه اهو،
يعني التخصص التنفيذي ده الدوله يعني.
ايوه انا بقول الدوله اللي بتدي الدرجه الماديه وتحدد تسكنهولك هي اللي ادتك القرار.
كلام خطير جدا.
هي اللي ادتك القرار. لكن هو انا ككليه من غير معيدين يبقى كليه ميته. يعني لو عندي 100 استاذ ما لهمش لازمه، المعيد ده هو اللي هيقعد مكاني، ده اللي انا بربيه، انا ايامي رايحه، هو انا هعيش قد ما عشت؟ المعيدين دول هم مستقبل العمليه التعليميه، هو اللي هياخد مني الخبره اللي عندي كامله، هو اللي منتظر يقعد مكاني بكره. لما تجفف انت المنابع دي وقال ما عنديش معيدين وما عنديش مدرسين مساعدين، معناها ان انت بتقول عندي بعد عدد معين من السنين الكبير ده طلع معاش وما فيش صغير طالع. ما اللعبة كلها ماشية بهذا المعنى، ان انت اقلل عدد ما استطعت من تحت واللي فوق اصبر عليه يروح تحقيق مرة، عربية تاكله مرة، يستلموه بالليل وهو ماشي مروح مرة، ايه ويطلع معاش مرة، هو ده اللي شغال.
تمام،
ده مش منطق.
طيب انا اسف جدا يعني الوقت الطيب يمر سريعا، فانا عايز من حضرتك ملخص سريعا في خاتمة هذا اللقاء، هو خاتمة الاستفتاء او الاستبيان.
خاتمة الاستبيان احنا حطناها من يعني بنقول يا جماعة هذا دين الازهر، هذا بالنسبة لي انا اعتقد انه دين، انه آلية من آليات حفظ الدين. مش انا اللي اخترته ولا غير اللي اختاره، ربنا هو يعني يخلق ما يشاء ويختار. من أراد أن يحافظ على دينه معلما كان أو طالب علم في المؤسسة أو حتى محبا للأزهر أو ولي أمر لطالب في الأزهر وعنده مأساة في نفسه أو في ولده، يخرج ويقول يا عالم يا هو جاي كفاية كده، أنشر متاعك في السوق وإحنا خدمين. وإحنا بنقول لكل الناس ونقول لنفسنا أولا، نتجرد، ليس لنا من هدف ولا غاية إلا أن يرضى الله عنا. اثنين، عودة الأزهر إلى دوره حصن أمان مصر، نصارى ومسلمين، ليبراليين وملتزمين، لأنه سبيل العدل، سبيل الإنصاف والتعرف على الشريعة تعرف صحيح. مسلم بيصلي إزاي يقول شرع ربنا؟ لا، دي كلمة خطيرة، ده ممكن تنقله من مكان لمكان، لكنه يجهل. لو الأزهر قام بدوره مش هنوصل لهذا المعنى. حصن أمان للمسلمين بالذات الملتزمين، عندنا اختلاف في المدارس وما ينفعش يحصل، ما ينفعش باسم الإسلام نمزق ثوب الإسلام. لو الأزهر قام بدوره هيلملم شمل أولاده ويحطهم تحت العباء، لا، ده الأزهر حصن أمان للعالم كله، للعالم كله، ويساهم في السياسة الخارجية ويساهم في العلاقات الخارجية ويساهم في وضع مصر على الخريطة. أبنائنا من الدول الأخرى دول سفراءنا، وإحنا أنا لما سافرت في بلاد سواء في أوروبا أو في إفريقيا أو في آسيا، لا يعرف فضل عالم الأزهر ولا هذه العمامة أحد إلا إذا سافر إلى هذه البلاد.
صحيح.
وإحنا اللي ضيعنا بلدنا، ضيعنا مصر، إحنا اللي ضيعنا ديننا، ضيعنا الإسلام. هل آن الأوان أن نقول آمنا بالله وبكتابه وبرسوله ونستحي من الله أن نلقاه ونحن مقصرون؟ إن منصب المشيخة أو رئاسة الجامعة أو أي منصب من مناصبهم والله ليست تشريفا لأحد وليست فيها مغنم، والعاقل يدرك أن من يبتلى بها يدعى له ويعزى، ومن يعفى منها يهنأ، لأنها مصيبة. أقول إن كل مسؤول أن كان موضعه، ولو كان فراش في المدرسة، لو كان رئيس قسم، لو كان عميد كلية، لو كان رئيس جامعة، لو كان شيخ أزهر، والله ستسألون جميعا كل عما افترع بقدر الأمانة اللي تحت إيدك. وشوف كم واحد بقى غش القرآن وكم واحد داس على القرآن، وكم واحد رمى ورقة القرآن في عين المي عين حمام الله يعزك، وكم مدرس، وكم وكم وكم. أعدوا لسؤال الله جوابا قبل أن يحصل ما في الصدور ويبعثر ما في القبور، إن ربكم بكم يومئذ لخبير.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بركات على هذه الحلقة المتاعة. خلص شكرا التقدير لك دكتور مازن السرساوي، شكرا لمشاركة حضرتك، شكرا لكم مشاهدين، على أمل اللقاء بكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
يا مصر رئيسي حازم، وصلاح ده أمره لازم،
يا مصر رئيسي حازم وصلاح.
والله انا يعني في المتقدمين للرئاسه لحد النهارده انا لا ارى افضل من حازم، لا ارى افضل منهم.
طيب شيخنا الحبيب، ربما نحب ان نسالك اللي تخبر مشاهدينا اسباب اختيارك للشيخ حازم مرشحا لرئاسه الجمهوريه.
والله انا شايف البرنامج بتاعه واضح بالنسبه لي.
نعم،
برنامجه واضح، رجل بنى ركيزته على الحلال والحرام، وقال انا لن اعصي الله في شيء حرمه بان انا آذن بفعله، واي شيء ربنا سبحانه وتعالى امر به انا سافعله، وانا شايف برنامجه واضح جدا وما فيش فيه لبس بالنسبه لي. الاخرون انا عارف تاريخهم كويس جدا، وانا غير طبعا مستريح، وعندي يعني تحفظات كثيره على التاريخ الفكري والتاريخ العلمي لبقيه المرشحين. فأنا شفت أن حازم يعني أقربهم للمنهج العلمي، أقربهم لتحقيق المشروع الإسلامي، أرجو أن يفلح في ذلك، ولكن ليس هناك شيء على الله عزيز سبحانه وتعالى.
نعم.
مع إخلاص نيته وأخذه بالأسباب، أوصي حازما بتقوى الله عز وجل وأن يعرف ثقل هذه الأمانة.
نعم.
لكن أنا يعني عموما يعني كما قلت وأكرر، لم أجد أفضل منه ولا أفضل من برنامجه. يعني أسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية المصرين على معصيته تبارك وتعالى، وإن هو يجنبنا الفتن ما ظهر منها.
رئيسك حازم، يا مصر رئيسك حازم، وصلاح ده أمر لازم، يا مصر رئيسك حازم، وصلاح ده أمر لازم،
عاوز دولة محترمة ومعها شعب